بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 75 بعد 100، وهي بعنوان اعتقاد يوسف ابن أصباط رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا إنما نقدمه اعتقاد بعض الأئمة تبعا لما قدمناه سلفا من اعتقاد أئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكالإمام البخاري رحمه الله، وكالإمام المديني، وكالإمام سفيان بن عيينة، والإمام الأوزاعي، وهؤلاء الأئمة الكثر، حتى نعلم أن اعتقاد الأئمة اعتقاد واحد، وأنه لا فرق بين هؤلاء جميعا، فاعتقادهم واحد وكلها من مشكاة واحدة. فإن البخاري رحمه الله تعالى في اعتقاده قال: لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقولون كذا وكذا، وذكر اعتقاده. والإمام أبو حاتم رحمه الله وأبو زرعة الرازيان كتب أيضا في اعتقادهما أنهما قد لقيا علماء الأمصار، وأنهما وجد علماء الأمصار على كذا وكذا. فاعتقاد الأئمة اعتقاد واحد، وإنما يخالف الأئمة أهل البدع والضلال، وأما الأئمة فيما بينهم فلا أحد يخالف الآخر، لأنه اعتقاد مجمع عليه ولا خلاف فيه. فأي مسألة تذكر فيه فهي مسألة إجماعية. من أين يأتي الاختلاف؟ يأتي الاختلاف ممن لا يفهم معتقد الأئمة. وقد ابتليت أمة الإسلام في هذا الزمان وتلك الأعصار بأناس أخذوا الاعتقاد من جملة ما يفهمونه من بطون الكتب، إما لغة، إما تاريخ، إما إسرائيليات، إما كذا وكذا، فيأتون ويقولون فلان قال، فلان عاد، فلان سوى، ولا يعمدون إلى الاعتقاد من كتب الاعتقاد ولا من كتب السنة ولا على ألسنة الأئمة. وهذا إنما نتج لأنهم حصل عندهم الاعتقاد قبل الاستدلال، فاعتقدوا أولا اعتقاد جماعة، اعتقاد طريقة، اعتقاد شيخ، ثم صاروا يبحثون وينقبون هنا وهناك في بطون الكتب، عسى أن يجدوا قولا شاذا أو غير ذلك لأحد من أهل العلم. هل هذا من الأشاعرة؟ هل هو ممن تأثر بمذهب المعتزلة؟ هل هو لا يعنيهم هذا الأمر. والواجب على الإنسان في باب الاعتقاد أن يعمد إلى مصدرين. المصدر الأول هو كتب أهل السنة التي قررت اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه أولا. ثانيا أن يعمد إلى تقريرات أئمة السنة. يعني إذا أردنا نحن أن نعرف معتقد السنة والجماعة فأي باب نذهب إلى من؟ نذهب نأتي إلى الجويني ولا إلى الماوردي، ولا نذهب إلى مثلا الباقلاني، ولا نذهب إلى من؟ عندنا أحمد، وعندنا أبو زرعة، وعندنا أبو حاتم، وعندنا البخاري، وعندنا السفيانان، وعندنا الأوزاعي، وعندنا الأئمة المعروفون الذين كانوا على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، والذين تلقت الأمة اعتقادهم بالقبول. يبقى نرجع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ارجع إلى أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ارجع إلى اعتقاد أئمة السلف كالصابوني رحمه الله تعالى، ارجع إلى اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، ارجع إلى كتاب السنة الخلال، ارجع إلى كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، اعتقادات الأئمة المعروفة. هذه الاعتقادات لا يمكن يقربها أهل البدع على هواء أبدا، مستحيل، لأنهم إنما يبنون اعتقادهم لطلابهم على ما أخذ من كلام من تأثر بمذهب الاعتزالي أو الأشاعرة، أو يأخذون كلامهم من فتاوى مثلا زل فيها أصحابها من العلماء المعاصرين، زي مثلا قضية الحكم غير منزلة، ما تناقش أي واحد حزب فيها يقول لك قال ابن إبراهيم قال الشنقيطي قال فلان، قال النبي والصحابة؟ لا. قال النبي والصحابة؟ لا. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن مسعود وكذا؟ لا. قال أئمة السلف أبو عبيد القاسم بن سلام ابن أبي زمانين أو كذا؟ لا يمكن تجد عند هؤلاء هذه المسألة بل. هل لقيت واحد يكلمه في قضية مثل قضية حكم غير منزلة أو قضية الخروج على السلاطين أو قضية حزبية أو إلى آخره، فتجد يربطك بالمصدر الأول والمنبع الصافي وهم سلف الأمة؟ لا. إنما فتوى الشيخ مقبل بيقول فتوى الشيخ إبراهيم الشنقيط له كلام في كذا، وكأن الأمة قبل هؤلاء ما عرفت منهج السلف. فحينما أتي أنا لأستدل بمنهج السلف، فالسلف ليس في 100% هذه، السلف رحمه الله تعالى إنما هم النبي والصحابة. قال صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قالوا من هم، من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن أحلت على الصحابة ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة الأول، فمن أحلك عليه فقد أحلك على منهج السلف. أما هذه فإنما هو من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون من كلام ابن إبراهيم هنا ومن كلام الشنقيطي هنا ومن كلام فلان هنا ومن كلام علان هنا ما يؤيدون معتقدهم ومذهبهم الذي ليس له مصدر من كتب الاعتقاد أو على ألسنة الأئمة، مع أنهم لا يفهمون كلام حتى هؤلاء العلماء المعاصرين، فهم إما أنهم لا يفهمون كلامهم وإما أنهم اتبعوا بزلتهم. وابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين وهؤلاء الأئمة إنما محكوم عليهم بكلام السلف، فمتى ما وافقوا كلام السلف قبل كلامهم وإلا يرد، مع أنه الحمد لله نعلم أن كلام هؤلاء إنما هم مما يوافق السلف، ولكن يأتون ببعض الأشياء وتكون بعضا، فينظرون إلى كلام العلماء نظرهم إلى النصوص نظر أعور، ينظرون نظر أعور، لا ينظرون نظر الفاهم، نظر المهتدي الذي يجمع بين هذه النصوص. وقد جمع لنا السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فيا ليت الشباب الذي ينتمي إلى المنهج السلفي، يا ليت الشباب يفرق بين منهج السلف المأخوذ عن الصحابة وصدر هذه الأمة مما لا يسعنا الخلاف فيه، مما لا يكون من قبيل الاجتهاد بل من قبيل الاتباع، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق. هذا إنما نتبع فيه السلف، وما دورنا إلا أن نأخذ ما عليه السلف ثم نوصله للأمة. إنما نجتهد، يعني واحد الآن يشهد لك مسألة خلافية أو أنا أنظر في النصوص أو أنا أنظر كذا، نظر السلف انتهت المسألة، نظر السلف الصالح رحمه الله تعالى وأخذوا هذا المعتقد الصافي. فنحن عندنا معتقد يوسف بن أصلاط كما ذكره الإمام حرب بن إسماعيل رحمه الله تعالى، وهو معتقد يوافق ما عليه أهل السنة. ولهذا حب نقول يا أخواني إن معتقد أهل السنة والجماعة يعد قوالب عامة، فهارس كتب، فهارس، إنما من لا يعرف فهارس كتب السلف هو الذي يضع الخلاف في الأمة وينصب الخلاف في الأمة ويجعل منهج السلف قراطيس يبدي بعضها ويخفي كثيرا. عاوز يقول إن الحزبية حرام هيقول، عاوز يقول إن الحزبية تتبع المصالح المفاسد هيقول، حسب الهوى لا حسب منهج السلف. نكون أحزابنا اليوم هذا عنده ما يقتضيه العصر وما يقتضيه فقه العصر، الحزبية حرام ولا يجوز أن نتحزب، يبقى الحزبية حرام ولا يجوز أن نتحزب، هذا ما يصلح أن يكون منهجا. إنما منهج السلف كما قلنا فرغ منه والحمد لله. ولو أن كل شيخ تصدر خلى بين الأمة وبين منهج السلف لاستراحت الأمة، ولما كان هناك عناء ونصب وحيرة واضطراب عند شباب الأمة، حتى إن تجد الآن أصحاب اللحى والمفترض من يكون على منهج واحد تجدون مشارب عديدة، أأنت مع سلفية اسكندرية ولا مع سلفية القاهرة ولا مع سلفية عمر عبد الرحمن ولا مع سلفية، كلهم يقولون منهج سلفي. ومن يربطك بمنهج السلف؟ نريد معتقد أهل السنة والجماعة، لا يسعنا أن نخرج عن أصول السنة الإمام أحمد، هاتونا أصول السنة محمد وضعوها، هاتونا اعتقاد البخاري وضعوه، نحن سلفيون بأمارة إيه؟ بأمارة أننا نتبع سيد قطب، بأمارة أننا نتبع كتب الفكر كما يقولون، كتب الفكر كتب فلان فلان وفلان ابن فلان من ما هي رؤى وجعلوها في هذا العصر؟ لا، إحنا عندنا كتب السنة، كتب السلف، إسنادنا إسناد عالٍ، إنما الفكر كتب الفكر كتب التي يفعلها ويقدمها ويكتبها المعاصرون هؤلاء ويضعون رؤاهم يضعون رؤاهم. فهؤلاء وضعوا منهجية تسمى منهجية إيه كما يقولون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. أنا منهج سلفي ولكن مواجهة الناس في هذا العصر مما يخالف هذا المنهج طرح هذا المنهج طرح بعصرانية. ما أدري والله من أين أتوا بعصرانية المواجهة هذه. إنما نحن سلفية منهج سلفية مواجهة إلى آخر الزمان. منهجنا منهج عتيق ومنهج فرغ منه وكل من ركب هذه الطريقة طريقة العصرانية هذه ضل وصار المنهج عنده منهج مختلط بين مناهج عديدة طار من الخوارج وطار من المرجئة جمع كل هذه الفرق لكن أعطاها عنوانا وهي منهج السلف. ومنهج السلف بريء من كل هذا. فمنهجية السلف ومنهجية المواجهة ومنهجية سلفية المنهج وسلفية المواجهة وسلفية الدعوة وسلفية التربية كل هذا إنما يأخذ من معدنه ومنبعه الصافي الأصيل وهو منهج سلف الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال حرب بن إسماعيل رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن خبيك الأنطاقي قال سمعت يوسف بن أصباط يقول أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف.
طبعا أهل السنة فرقة واحدة. أهل السنة ليسوا مذهبين كمن يقول أهل السنة الجماعة الأشاعرة والمتردي. يحاول هؤلاء الأشاعرة أن يوجدوا هذا الأمر في الأمة وأن يعمقوا هذا الأمر في الأمة. وما مؤتمر الشيشان عنكم ببعيد المؤتمر كان قريب هذا فإنهم أقاموه في الشيشان من أجل هذا الأمر من أجل أن يقرروا في الأمة أن منهج السنة الجماعة يساوي منهج الأشاعرة والمتردي لأنهم يدعون أن هذا اللقب وهو لقب السنة الجماعة اختطف من الجماعات الإرهابية فلا بد أن نعمق هذا المصطلح في الناس. يبقى إذن عندنا في الاعتقاد نحيل على مذهب الأشاعرة والمتردية فهذا مذهب السنة والجماعة وفي العبادة والفقه والمعاملات وغير ذلك نحيل على المذاهب الأربعة وفي التربية والسلوك نحيل على المذهب الصوفي. يبقى الأمة ينبغي أن ترجع إلى هذه الفرق في الاعتقاد إلى الأشاعرة والمتردية. فالأشعر والمتردية أهل السنة والجماعة في الأحكام يرجعون إلى مذاهب الأئمة الأربعة في التربية والسلوك يرجعون إلى الصوفية. فكن على منهج الأشعر والمتردية في المعتقد وكن على مذهب المذاهب الأربعة في الفقه وكن على منهج الصوفية في التربية. هذا المؤتمر قام على هذه الفكرة الباطلة في كل محور من محاورها. ف منهج السنة الجماعة قبل الأشاعرة وقبل المتردية ماذا كان الناس؟ هل كان الصحابة أشاعرة أو كانوا متردية؟ النبي يقول على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأين كان الأشعري وأين كان المتردي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة جماعة الصحابة وإنه من يعيش منكم بعدي كما في حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور لتحصل بعدهم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى النبي وضع الخط العام الذي لا ينبغي أن نختلف فيه وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا أشاعرة ومتردية وجبرية وقدرية وروافض كل هؤلاء فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور. فأين كان مذهب الأشعري وأين كان مذهب المتردي؟ فأحالوا على هؤلاء مع أنهم لا يتبعون الأشعرية في مرحلته الأخيرة إنما يتبعون الأشعرية في مرحلته الثانية بعدما ترك منهج المعتزلة يتبعون منهجه منهج ابن كلاب ويسيرون عليه ولا يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري في كتبه التي كتبها الأخيرة ككتاب الإبانة أو مقالات الإسلاميين أو هذه الكتب التي أفصح فيها عن مذهب السنة الجماعة ومعتقد السنة الجماعة وإن بقيت عنده أحرف لم يهتدي فيها إلى السنة. لكن ميزة أهل السنة والجماعة أنهم طائفة واحدة، طائفة واحدة، فرقة واحدة، لا هم أشاعرة ولا ماتريدية ولا شيء، هم على ما كان عليه النبي والصحابة، والنبي والصحابة كانوا فرقة واحدة، ليسوا فرقتين، كانوا منهجا واحدا، ليسوا منهجين، إنما هو منهج واحد. وبعض الناس أعجب، بعض الناس يقول لك كانوا مهاجرين أو أنصار، فالمهاجرون طائفة والأنصار طائفة. مهاجرون والأنصار وصفان يعودان لأعمال، لا يعودان إلى مؤسسين. المهاجرون أسسهم الصديق، والأنصار أسسهم مثلا سعد بن عبادة، لا، إنما هذا وصف مهاجرون. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، تركوا الأوطان وتركوا الأموال، لذا سموا مهاجرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع مهاجريا يبقى في مكة بعد الهجرة، بعد فتح مكة، لا يجوز أن تبطل هجرتك، طلق الله مهاجريا، لا يجوز لمهاجري ترك مكة قبل فتحها وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في هجرته فيبقى في مكة بعد فتح مكة أبدا. بعض الإخوة يقول يعني هذا الحكم عام، بمعنى أنه مثلا من هاجر من بلاد الشرك الآن إلى بلاد الإسلام، لو أن بلاد الشرك هذه عادت بلاد الإسلام أو فتح الإسلام وصارت بلاد الإسلام، هل لا يجوز أيضا أن أعود إليها؟ الجواب هذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الصحابة فإننا نعيش في بلدان على حسب أوصاف، والبلد إنما أوصافها إنما يرجع الحكم عليها إلى وصفها. بلد فيها شعائر الكفر فهي بلد كفر، بلد فيها شعائر الإسلام هي بلد إسلام. طيب لو أن هذه البلد انقلبت شعائرها من شعائر كفر إلى شعائر الإسلام صارت بلد إسلام، وعليه فلا يجوز أن تهجر منها. أما بلاد الكفر التي لا تستطيع أن تظهر دينك فيها تجب عليك الهجرة، لقول الله عز وجل إن الذين توفوا الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذن اللقب هذا لقب رسول الجماعة لقب حصر على من يا أخوان؟ على من كان عليه، على ما كان عليه صحابة رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. إذن نحن أمة واحدة نتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخرج عن هذا أبدا. يبقى مفهوم السنة يعود إلى سنة النبي والصحابة، مفهوم الجماعة يعود إلى جماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد وضع هذا المصطلح من قديم. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، الجماعة. والنبي قال في حديث حذيفة كما في الصحيحين قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت عليه على ذلك. ولذا نقول نحن دورنا أن نقتدي بمن سبقنا، كما قال مجاهد رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال أئما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. الإمام لا يكون إماما إلا بهذا الضابط، إمام يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. إذن أنت في منتصف الطريق بين من؟ بين أمة سبقت تقتدي بها فيقتدي بك من بعدك، فلا يجوز لأحد أن يقتدي بعالم أو إمام إلا إذا كان العالم أو الإمام مقتديا بمن إيه؟ بمن سبقه. لكن سقفك هو محمد عبد المقصود، سقفك هو عمر عبد الرحمن، سقفك أبو بكر البغدادي، وماذا كان الدين قبل ذلك؟ ولهذا الذي يقول لا يمكن نفهم الإسلام إلا بفهم الجماعات الإسلامية، الجماعات الإسلامية هذه ظاهرة صحية لازم تنضم إلى جماعة، ولازم وجوب العمل الجماعي، وجوب، وكل جماعة طبعا قال بوجوب العمل الجماعي، كل جماعة على فكرة ليس مدرسة الإسكندرية فقط القلب هذا، بل كل جماعة قالت بوجوب العمل الجماعي. والحقيقة هو وجوب العمل الحزبي، لأن ياسر برهامي لا يمكن يوافق أن أنا أعمل مع جماعة الإخوان مثلا أو أعمل مع جماعة كذا، إنما يريد جماعته، يريد جماعته، والإخوان يريدون جماعته، والتبليغ يريد جماعته، والكل يجمعهم وجوب العمل الجماعي. ما هو العمل الجماعي؟ العمل الجماعي ما هو؟ عمل جماعي يعني تعاون على بر وتقوى. الآن المعتكف هذا حصل به، حصل بتنظيم معين وإعداد لمسجد، إعداد لدورة، إعداد لكذا، ده اسمه التعاون. الأخ فلان ده مسؤول عن الأكل والشرب، الأخ فلان ده مسؤول عن النظافة، الأخ مسؤول عن كذا وكذا، خلاص. لكن في معتقد بيمشي في المعتكف، هذا المعتقد قائم على سمع وطاعة عمياء لا دليل فيها ولا كذا، ده بيكون مؤهل تأهيلك إلى ما بعد ذلك، وهو تجنيدك في هذه الجماعة. أبدا أبدا. إنما العمل الجماعي انبثق من إيه؟ من فكرة عندهم، وهي شغور الزمان عن السلطان الشارع. الزمان هذا ليس فيه سلطان شارع، لا مصر فيها سلطان شرعي ولا المغرب فيها سلطان شرعي، كل هؤلاء سلاطين غير شرعيين، حكام غير شرعيين. وعليه إذا كان الزمان شغيرا عن السلطان وما في سلطان، فلا بد أن تقوم جماعة بما يقوم به السلطان من فروض الكفاية. طب الجماعة دي فين؟ يبقى لابد أن نؤسسها، أن نوجدها، حتى تقوم هذه الجماعة بفروض الكفاية التي يقوم بها السلطان. طب الجماعة دي تعمل كيف؟ تعمل ضمن سمع وطاعة لأمير. تقول مدرسة الإسكندرية زي سيد عبد العظيم، زي هؤلاء يقولون هذا الأمير، سميه حاكم، سميه أمير، سميه رئيس، سميه كذا، لا مشاحة في المصطلحات هذه. ونحن قرأنا لكم من قبل نص كلام هؤلاء. الأمير هذا لابد له من سمع وطاعة، ولهذا جعلوا عندهم قيما لهذه الجماعة. القيم ده مثلا أبو إدريس، أبو إدريس ده رئيس الجماعة، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. يبقى نعود فنقوم بفرض الكفايات عبر جماعة. الجماعة دي لابد لها من أمير، الأمير دي لابد له من سمع وطاعة. سمع وطاعة ده تحت بيعة، لكن لا يقولون ويصرحون لكل الناس أو عموم الناس بالبيعة، عندنا بيعة عندنا بيعة، بالعكس ينفون هذا، يقول لا والله، لا والله ما عندنا بيعة، لا والله إحنا بيعنا أحد، إحنا بيع ما عندنا بيعة. ما عندهم بيعة لفظا، لكن عندهم بيعة معنى، وهذا صرح بياسر البرهامي، قال أن هذا المصطلح ما في داعي له، وإن كان هذا المصطلح لا إشكال فيه، لكن بعض الناس لا يفهم مثل هذا. فطالما أن معنى البيعة موجود وهو السمع والطاعة، إذا لسنا في حاجة إلى هذا المصطلح. إذا عدنا إلى جماعة الإسكندرية، نعمل فيها بالسمع والطاعة للأمير ولا نخرج عن هذا. الجماعة ترى عدم نزول الميدان 25 يناير، الجماعة ترى النزول الميدان، الجماعة ترى انها تاخد مرسي، الجماعة ترى انها تطرق مرسي، الجماعة ترى حتى اول ما نزلوا الانتخابات، وطبعا كتباء جديدة يعني في، وان كان موجود عندهم في التأصيل ايضا في الثوابت المتغيرات، ان المسألة تخضع المصالح، لكن عموما فلما سئل بعض الناس عن نزول الانتخابات، طبعا ده يحتاج الى تصوير واحتاج الى كذا، ان الشباب الملتحي ده اتصور، وكان معروف يعني التصوير ده يعني عند السلفيين ده ممنوع، فانت تصور؟ فقال والله احنا لم يأتينا شيء الى الان، لم يأتينا شيء الان يعني من القادة، يا ترى هيتم تصويرهم ولا ينزلوا مثلا وردة زي المرأة كده يحطها وردة، ولا يحطوا مثلا مكانها رمز يتفقوا عليه، ولا ايه بالضبط يعني؟ فمش عارفين لسه. اما النص لهم 1400 سنة، لعن الله المصورين، ده في مستجدات بقى، احنا بقى نصور للمصلحة ولا ناخد بالنص القديم؟ بالنص القديم احيوا ما خلقتم، لعن الله المصورين. فكانت في النهاية ان احنا لابد نصور، نصور صور لميع كبيرة، ممكن مترين في ثلاثة، يبقى الواحد لحية دي كده والاسنان باينه هو بيبتسم، لازم صورة طبعا تعبر، ولا انت هتعمل كده تنكر يعني في الصورة؟ متصور مثلا من نرى منكم مكرم في غيره، بس هو يعني للضرورة بياكل ميتة، وطبعا اللي بياكل ميتة ده بياكل بقدر بقى، بقدر معين يعني بياكل ميتة، فالتصوير ده على خلاف الاصل، يبقى تم صور بقى متكشر، ما ينفعش، لازم صورة يواجه بها الناس. لازم صورة واجبة للناس، صورة ان احنا الاسلام العصري، الاسلام الجميل، الاسلام اللي هو بقى يمشي مع كله. عمه عمه نعم مطلعين مقطع كده، واحد قاعد بقى يقرأ جريدة برضو منتحي سالف سكندري، والبيت بقى جاية الصغيرة خلاص، عمه عمه نعم في البرنامج الانتخابي. هو انت تنقبوا النساء؟ طبعا ده مفهوم المجتمع فهمه، احنا لازم نعكس المفهوم ده، لازم نعرفهم احنا مش هنيجي ننقب النساء وهنيجي نخلي الرجاله ملتحيين ونقصر الجلاليب، واللي مش قصر جلابيته هنكسر له رجليه. لا ما ينفعش ما ينفعش، عصرانيه مواجهه، لازم ننزل الناس دي، احنا فيش فوارق بيننا وبينهم، البدل والجرافطات والحاجات دي كلها، وخلاص بقى الخيم الزمنيه ديت على النساء والجلاليب ومش عارف الكلام ده، خلاص ما ينفعش ننزل اصلا حياه سياسيه بالشكل ده، ما ينفعش. عمه عمه احنا هنتنقب نساء، عمه عمه طبعا جواب عمه، احنا مش هنفرض يا حبيبتي يا بنتي على حد خالص اي حاجه خالص، احنا نعمل مش عارف ايه، واللي عايز كذا واللي عايز كذا واللي عايز كذا الى اخره. ونزلت البرامج الانتخابيه تقول بهذا، ما فيش حاجة اسمها سلف الأمة، كلمة سلف الأمة ما حرام، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. تفكرين أفهمت عبارة بقى سعيد عبد العظيم وكلم من هذا القبيل؟ ما أنا قابلت سعيد عبد العظيم في العمرة اللي فاتت من كم شهر بس، لقيته قاعد واقف يقرأ في المصحف، فرحت له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له دكتور سعيد؟ قال لي آه. قلت له صاحب كتاب الديمقراطية في الميزان؟ قال لي آه. قلت له ما هي الديمقراطيه راحت فين؟ هو الميزان راح فين؟ الميزان فين؟ الميزان يا اخي ده صاحب كتاب الديمقراطيه في الميزان، راحت الديمقراطيه في الميزان، راحت وراحت الحزبيه وراح كل شيء، كل شيء راح. نعم نعم. قال لي انت مين؟ قلت له مش مشكله يعني انا مين، بس انا بسالك هو كتاب انت الديمقراطيه ايه ميزانها الان؟ قال ميزان كتاب وسنه. قلت له فين الكتاب والسنه؟ انت حافظ على كتاب والسنه؟ كتاب والسنه انك تنزل الميادين، كتاب والسنه انك تعمل حزب. لا 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 انا مختلف معاهم، انت دي مش عارف حاجه، لا 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 انا مختلف معاهم. انت ما بتعرفش ولا ايه؟ قلت له مختلف معاهم اداريا ولا مختلف معاهم شرعيا؟ يعني شرعا ولا اداريا؟ انت مين بالظبط؟ انت مين؟ قلت له هشام. قال انت منين هشام؟ قلت له من مصر. المهم بدانا نتكلم تاني، فقلت له انت مختلف عن، قال لا لا انت واضح انك مش فاهم خالص، واضح انك مش متابع خالص 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 خالص. قلت له يا شيخ دكتور سعيد انا بسالك الان، هل هذه الحزبيه، هذه الحزبيه، هذه الميدان هذا، هل هذا من الاسلام؟ ده من الاسلام اللي انت فاهم؟ قال لا، منهجي اللي انا حاطه فين؟ في كتابي، منهجه اللي في كتابي. قلت له يعني اقدر اقول ان اللي في كتابك ده حق واللي انت عليه باطل؟ يعني انت على الباطل واللي في كتابك على حق؟ لا 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 لا، انت يا ابني انت مش عارف حاجه، مش فاهم حاجه. انت شوف انا اصلا مربيك ومربي ابوك. بدا ينفعل بقى، واخد بالك؟ قلت له طب انت بتنفعل ليه؟ انا بقى هادي خالص كده. قلت له طب انت بتقول يعني كده ليه؟ انا عايز اتعلم والله. يعني اقدر اقول ان منهجك اللي في الكتاب ده هو الحق وانت على الباطل؟ المهم يعني حوار طويل الى ان ايه وصل، لازم مصر يعرف انا مين. فقلت له والله انا هشام فؤاد ابن فؤاد البي الحسن. قال لي اه ده انت بقى كبير قوي قوي، ده انت بقى كبير قوي 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 هشام. اه انت بقى من اللي عندهم يدخلوا بوابه انت الانسان يكون مسلم الا بالسمع والطاعه لولاة الأمور؟ قلت له والله يا شيخ سعيد احنا عندنا المسلم بالتوحيد وبالسنة، بتوحيد الله عز وجل وباتباع السنة، واخد بالك؟ المهم في النهاية حوار طويل انتهى إلى أن قلت له يا دكتور سعيد توبوا إلى الله عز وجل، أنتم غررتم بالأمة وأنتم ورطتم الأمة. قال لي يعني أنت مش هتوب وأنت ما تتوبش؟ قلت له والله إن شاء الله أنا هتوب، هتوب عن كل يوم مر علي ولم أحذر منكم شباب الأمة، كل يوم مر علي ولم احذر منكم ساتوب الى الله عز وجل. ايه عز وجل؟ قال خلاص انت بقى روح قول لهم بقى ان انا افحمت الشيخ سعيد وان انا عملت مع الشيخ سعيد، روح بقى قول لهم بقى ان انا افحمته وما عادش بيتكلم الى اخر ذلك. فالشاهد يعني ان هؤلاء اخواننا لا يتبنون منهجا، تغير هذا المنهج، فقامت فكره العمل الجماعي بناء على هذه الايه المساله، ان السلطان الزمان شاغر عن السلطان الشرعي. السلطان الشرعي عندهم يساوي الحاكم بما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله فليس سلطانا ليس سلطانا شرعيا. ولهذا أوجبوا على الأمة هذا العمل الجماعي. العمل الجماعي ده يعود إلى إماء إلى أمير. هذا الأمير لابد من السمع والطاعة إيه له والاستجابة لأوامره. ولهذا هم لا يخرجون عن هذا أبدا، والواقع يشهد بهذا. ولهذا حزبية لا يمكن إنكارها أبدا، حزبية لا يمكن إنكارها. وما حصل منهم من إنشاء الحزب ثم الثورة على الحزب الأول وهو عماد عبد الغفور وكذا، ونقل الحزب إلى واختلافهم مع الآن بينهم مع سعيد عبد العظيم مع بعضهم، إلا نتيجة هذا الأمر. ولو كانوا على منهج سلف الأمة، ولو كانت المرجعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لما وجد اختلاف أبدا، لأن السلفيين لا يختلفون. ابن باز خلف العثيمين في إيه؟ ابن عثيمين خلف الفوزان في إيه؟ أمة وحيدة عاشت إلى 90 سنة 80 سنة ولم تختلف. لم يكن لابن عثيمين منهج وابن باز منهج، لم يكن لابن باز منهج وللفوزان منهج، منهج واحد، لأنه منطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مفهوم أهل السنة إخواني مفهوم ينبغي أن يصحح عندنا، ومفهوم سلف الأمة مفهوم ينبغي أن يصحح. سلف الأمة أهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية تساوي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تساوي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تساوي الجماعة التي كان عليها النبي والصحابة. هذا مفهوم السلف. أما محاولة أخذ هذا المفهوم إلى حزبية ضيقة، سلفي السكندري، سلفي منوفي، سلفي قاهري، سلفي بغدادي، سلفي أفغاني، هذه كلها حزبيات إنما رفعت شعار منهج السلف. فاللي عنده سلف يقول لنا يوسف بن أصباط، يقول لنا سفيان الثوري، يقول لنا سفيان بن عيينة، يقول أحمد بن حنبل. لماذا لا يربطون الأمة بهذه الكتب يا أخواني؟ لماذا لا يربطون الأمة بهذه الكتب؟ لماذا لا يربطون الشباب بكتب أهل السنة الجماعة؟ لأن كتب أهل السنة الجماعة تحول بينهم وبين أفكاره. نعم.
أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم.
أول أصل ذكره يوسف بن أصباط رحمة الله عليه ما تعلق بباب الإمامة، لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، يعني خلف الأئمة ولو كانوا أهل بدع، حتى ولو كانوا أهل بدع، حتى ولو كانوا فجارا. والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم. إخواني اكتبوا هنا عبارة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم، تساوي الإمام الشرعي. هو الإمام الذي لا يخرج عن الإسلام مهما كان فاجرا أو عاصيا، مهما كان فاجرا أو عاصيا، لأن وصف الجور والعدل ليس يرتبط به وصف الإمامة الشرعية. إنما الإمامة الشرعية تساوي حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، إذا في عسر، والمنشط والمكره، إذا في مكره، وأثرة عليكم، إذا في أثرة، يبقى فيه عسر وفيه مكره وفيه أثرة، دي تساوي فجورا وعصيانا، لكن تساوي كفرا؟ إذا الإمام ظلم يكون كافرا، إذا الإمام استأثر بالأمر دوننا يكون كافرا، إمام خد البلد له ولأولاد ولم يعطونا منها شيئا يكون كافرا؟ الجواب لا. إمام قتل من كل بيت رجلا، هل القتل كفر؟ الجواب لا، ليس كفرا أكبر، لما هو كفر دون كفر، كما قال النبي في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتله كفر. خلاص، الإمام مبتدع، الإمام ضال، الإمام زاني، الإمام سارق، الإمام نهب الثروات، الإمام 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 الإمام. كل هذه عندنا معاصي، كل هذه معاصي، زنا معصية، قتل معصية، ربا معصية، فجور معصية، ابتداع لا يخرج من ملة الإسلام، كل هذه من المعاصي. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وألا ينبذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. هذا النص المحكم عندنا في هذه المسألة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن جور الأئمة بجميع صنوفه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تكون هلكت أمتي، هلكت أمتي على يد أغيلبة من قريش. أئمة تهلك الأمة على أيديهم، ومع ذلك أئمة شرعيون. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقته، ومع ذلك أئمة شرعيون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع الأمير، أئمة تضرب. قال صلى الله عليه وسلم: ورجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم أئمة شرعيون. قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة، حديث ابن مسعود في الصحيحين، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن ضربت ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي تسألون الله الذي لكم. لكن قد يقول قائل: الإمام الشرعي يساوي الإمام بالشرع اللي بيحكم بالشرع، وغير الشرعي الذي لا يحكم بالشرع. نقول وانتبه لدي المسألة، يمكن في إخوة جدد أول مرة تسمع مثل هذا الكلام، لهذا نؤكده: جعل الإمام الشرعي يساوي الإمام الذي يحكم بالشرع، والإمام غير الشرعي هو الذي يساوي الإمام الذي يحكم الذي يحكم بالشرع. وهذا مفهوم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشرعي أو الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم، والحاكم غير الشرعي يساوي الحاكم الكافر. يبقى الشرعي المسلم، غير الشرعي الكافر. وصف الإسلام وصف الكفر. والشريعة إذا أناطت أحكاما بأوصاف فلا بد أن تكون هذه الأوصاف منضبطة، وما لم يكن وصفا منضبطا فإن الأحكام لا تناط به، لأن يبقى الوصف باعتبار فهمك أنت، وهذا الوصف باعتبار آخر. لا بد أن يكون الوصف ماذا؟ وصفا منضبطا. لا بد أن يكون وصفا منضبطا. مر معنى كلام الشيخ العثيمين من يومين أو شيء لما بيتكلم عن الموعظة في صلاة التراويح وكذا، وأن الشيخ يعني ما يراها، وإن كان ولابد تجعل بعد الصلاة، لا تجعل أثناء الصلاة، لأن هذه قد تمل الناس، ولأنها ولأنها ولأنها، فيمنع الشيخ منها. نقول الشيخ على العين وعلى رأس، لكن هذه كلها أوصاف غير منضبطة. ليه؟ لأنه يقول أول شيء، يقول الشيخ ليس من هذه السلف. طب ومن هذه السلف أن تكون الكلمة بعد التراويح؟ لو أنا جعلت كلمة مثلا بعد التراويح، بعد التراويح ليس أثناء التراويح، سيأتيني واحد ونقول له الكلمة بين الركعات بدعة، ليس عليها هذه السلف، وإنما الكلمة عليها بعد التراويح جائز. سيأتيني ويقول: وما الفرق أن تكون الكلمة بعد انتهاء الصلاة أو أن تكون الكلمة في أثناء الصلاة؟ أقول له: وهذا من هذه السلف، وهذا ليس من هذه السلف. طيب هيقول هذه تمل الناس. طيب تمل الناس، قد يقول ناس: نحن نريد هذا، بل نحن لا نأتي لصلاة التراويح إلا من أجل الكلمة. الصلاة موجودة في المساجد، احنا لكن نأتي من أجل الكلمة. لكن ما هو الوصف المنضبط؟ الوصف المنضبط هو ما ذكره ابن مسعود كما في الصحيح، وبوب البخاري عليه في الموعظة. قال لما قاله: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تعظنا كل يوم؟ فقال ابن مسعود: يمنعني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يبقى الوصف هو إيه؟ الوصف عدم الإملاء. لا تعظ الناس بملل، كل يوم كل صلاة كل كذا لا تصل هذا حد. وما نعمل إيه؟ تخول الناس بالموعظة، ناس يمشي معهم يومين في الأسبوع، يمشي ثلاثة أيام في الأسبوع، يمشي أربعة أيام في الأسبوع، ناس لا تمل وعطاهم كل أسبوع. المهم إن إحنا نعود إلى الوصف الإيه؟ المنضبط. حديث القلتين، القلتين إذا زاد الماء على القلتين، إذا كان الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما القلتان؟
ما القلتان؟ اختلف العلماء في تحديد القلتين. طيب اختلف العلماء في تحديد القلتين والقلتان المفروض أنهما حد من وصله فكانت النجاسة فيه فإن الماء لا يحمل النجاسة إذا بلغ، وإذا ما وصله ولو بلتر واحد كان أقل من القلتين يبقى يحمل الخبث. طب والعلماء أصلا مختلفون في القلتين، لأن حكموا على حديث القلتين بالاضطراب، هذا من جهة متنه، أما من جهة إسناده أيضا تكلموا فيه. الشاهد يعني أن الشريعة إذا أناطت الأمر أناطته بوصف ضابط. أنت الآن تقول أن الحاكم الشرعي يساوي الحاكم بالشرع، طب سأسألك سؤال، إذا حكم بغير الشرع عندك ليس حاكما شرعيا، نقول طيب لو حكم في قضية، لا لو حكم في قضية أو قضيتين أو كذا ده لا يخالف أنه حاكم شرعي. نقول ليه مش حكم بغير ما أنزل الله؟ مش كده حكم بغير الشرع؟ مش حكم بغير الشرع؟ أنت وضعت وصف أن الحاكم الشرعي يساوي الحاكم بالشرع، طب هذا حكم بغير الشرع في قضية في اثنين في عشرة في مئة في كذا، لماذا جعله حاكما شرعيا؟ تقول لا أصل في فارق بين الحاكم في قضية أو قضيتين والحاكم في أكثر من ذلك، الحاكم اللي هو جعل قاعدته الشرع والحاكم الذي جعل قاعدته غير الشرع. نقول هذه الأوصاف من أين أتيت بها؟ هي اجتهاد منك ولا هذا معروف من قبل الشارع؟ أنت وضعت وصفا استدل عليه. أنا قلت إن الوصف أن الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم، قلت لي ما دليلك؟ قلت إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ليس كفرا مختلفا فيه، بواحا يعني ظاهرا عندكم فيه من الله برهان، يعني نص قطعي، نص قطعي ليس الاجتهاد عالم، إنما عندكم فيه من الله مش من شيخ مش من حاكم، شيخ يرجح إن الحكم غير ما أنزل الله كفر أمشي وراه، لا ده وصف شرعي، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونحن إذا رجعنا إلى ما جاءنا من عند الله وجدنا قول الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات في الحكم بغير ما أنزل الله، في الحاكم ومن، وفي المحكوم به ما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ورجعنا إلى فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة، وجدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كما يقول ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، كفر مخرج عن الملة، كفر دون كفر. وقال هذا عطاء وطوس كل هؤلاء، وتلقت الأمة هذا بالقبول فذكروه في كل كتب الاعتقاد. ذكر ابن أبي الزمانين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة المعاصي وقاعدة المعاصي التي يفترق فيها أهل السنة عن الخوارج، فقال في معاصي ورد فيها البراءة، في معاصي ورد فيها الكفر، في معاصي ورد فيها نفي الإيمان ليس منا، في معاصي فمما استدل به على المعاصي التي ورد فيها الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني تساوي حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتل الكفر. ولذا أنا جلست مع واحد في الحرم فتكلمنا في المسألة دي، قال لي أنا أقول لك ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تقول لي قال ابن عباس، قال الله، تقول لي قال ابن عباس، قلت له طيب قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل ترى القاتل كافرا؟ سكت. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة ماذا فسرت سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ فسرته بيا اخواني كفر اكبر، اذا ليس كل كفر يرد في النص يكون كفرا اكبر، مين اللي يفرق دي بين الكفر اكبر واصغر؟ مين هو؟ محمد عبد المقصود مرة، اللي مرة قبل حكم مرسي خروج وقف الميادين وغير ذلك، وبعد مرسي لما قامت مدارة بنفس النص تقريبا قال كالآتي، يقول بعض يقب يسأل عن الخروج على الحاكم والنظام إذا كان يا جماعة عيبكم أنكم لا تقرؤون، الحاكم إذا تغلب ولو قتل الناس فإنه يكون حاكما شرعيا حتى لو قتل الناس طالما تغلب. طيب هذا في مرسي فقط؟ حاكم قتل الناس، فإن قال موسى كان بيحكم الشر، مرسي ما حكم بالشر، مرسي حكم بما حكم به من قبل مرسي، بل مرسي سؤل في برنامج عن هل ستطبقون الشريعة، تضعون دستور في الشريعة، فماذا قال؟ قال أصلا الشريعة مطبقة في دستور 23 أوريدي، يعني الشريعة أوريدي في دستور 23. نفس المسألة في مدرسة الإسكندرية لما أخذوا في لجنة الدستور وكلام من ده، طلعوا عملوا مذكرة اسمها شبهات حول الدستور، الرد على الشبهات. مدرسة الإسكندرية الآن تدافع عن الدستور وفي شبهات يريدها الناس، الرد على هذه الشبهات، شبهات حول الدستور. وقد صور شباب الإسكندرية لما نجح على كراسي مجلس الشعب قبل عقد أول مجلس حتى فيه، ما صدقوا قعدوا على كراسي كده وصورهم كانت موجودة. المجلس ده كان فيه كتاب زمان، لو أنتوا فاكرين من أيام زمان خالص، أيام ما كان سيد غباشي وأيام ما كان أحمد حطيبة الجماعة الزمانين دول سيد العظيم، أيام ما كانوا زمان كل خير باتباع من سلف وكل شيء باتباع من خلف، عملوا كتاب اسمه إيه؟ القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، واللي بيتنافى مع التوحيد ده ما بيخضعش المصالح مفاسد، اللي بيتنافى مع التوحيد ده إلى آخر الزمان، لأن التوحيد ده دعوة مين؟ دعوة النبي، دعوة نوح ودعوة إسماعيل ودعوة إبراهيم ودعوة لوط ودعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد ده اللي يتنافى مع التوحيد ده يتنافى مع جميع منهج الأنبياء، فعلام الآن لم يتنافى مع التوحيد. إيه اللي حصل؟ حتى التوحيد تغير، حتى التوحيد بقى في توحيد قبل 2010 وفي توحيد بعد 2010، مما يدل على أن هذه الجماعات تربطك بأشخاص لا تربطك بمنهج السلف. ولهذا أنا أعجب من شاب يبقى على منهج هذه الطائفة ومنهج هذه الجماعة، أنا أعجب. يكفيك فقط التناقض، لو لم تكن طالب علم لك بحث في الكتب يكفيك هذا. فأين ذهب هذا الأمر؟ وقد يقول قائل لكنهم وقفين مع حاكم البلد الآن، وقفين مع الحاكم، مش انت عايز الناس توقف مع الحاكم؟ خلاص حزب النور وقف مع الحاكم، وقف مع الحاكم هو بقى الشرعي ولا موظف في الدولة؟ موظف في الدولة، متول للأمر وليس ولي أمر، متولي للأمر وليس ولي أمر، يعني ليس ولي أمر شرعي، إنما هو متولي للأمر من قبل هذا. ولهذا الخروج عليه مصالح مفاسد، يعني لو اجتمع الشعب الصبح على الحاكم أنا يبقى معهم برضه. ليه؟ بيننا وبينه عقد، إن وفى بالعقد وفينا له، وإذا ما وفى بالعقد خرجنا عليه. هذا ما قالوا وجمع الأمة عليه. يبقى إذن الوصف المنضبط إلا ترى كفرا. طب الحاكم بغير ما أنزل الله يكون لا يكون حكيما شرعيا؟ قالوا إيه ونعم. ليه؟ قالوا حديث عند مسلم فيه من كان عبدا كذا اسمعوا أطيعوا، من كان عبدا يقودكم بكتاب الله، يعني إذا ما قاد بكتاب الله فلا يكون حكيما شرعيا. نقول طيب هذا النص يقودكم بكتاب الله مفهومه إذا ما قاد بكتاب الله فلا يكون حكما شرعيا عندك؟ قال نعم. قلنا مفهومه ده يعارضه أمران، يعارضه منطوق الحديث نفسه، حديث نفسه، ويعارضه يعارض هذا المفهوم منطوق حديث آخر. أما منطوق الحديث نفسه فإنه في السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، أي متى ما أمرك الحاكم ولو كان عبدا بطاعة الله عز وجل بكتاب الله سبحانه وتعالى فاسمع واطع، فإن أمرك بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في الأمر الخاص، وليس تنزع اليد من الطاعة نزعا عاما. فالحاكم لو قال لي يا هشام اشرب الخمر أقول لا سمع ولا طاعة لن أشرب الخمر، يقول إذن أنت خارجي أقول لا أنت ولي أمري، ولي أمري ولو أمرتني بشرب الخمر، ولي أمري ولو أمرتني بالزنا، ولي أمري ولو أمرتني بالقتل، لن أطيعك في كل هذا، لكن أنت حاكم شرع. لأن المعاصي الأمر فعلك للمعاصي فضلا عن أمرك بالمعاصي لا يخرجك عن كونك حاكما شرعي. يبقى السمع والطاعة منوطان بماذا؟ منوطان بالأمر بكتاب الله، والإمامة منوطة بالإسلام. يدل على هذا منطوق الحديث الآخر الذي يخالف مفهومهم، فإذا لم يقض بكتاب الله فلا يكون حاكما، مش فلا سمع ولا طاعة. يدل على هذا حديث حذيفة عند مسلم: يكون أئمة من بعد، أئمة من بعد، واحد يستنون بغير سنتي، اثنان ويهدون بغير هدي. أئمة حكام لا يستنون بسنة النبي ولا يهدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، أو فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرني؟ حذيفة يقول: إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فاسمع واطع. يبقى حكام 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 لا يهتدون بهدي رسول الله، حكام لا يستنون بسنة رسول الله. فهل يطور عدم الاهتداء بهدي النبي وعدم الاهتداء بسنة النبي مما أنزل الله ولا مما لم ينزل الله؟ مما لم ينزل الله. إذن يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يحكمون بغير ما أنزل الله. ولهذا عنوان المسألة في كتب السلف: حكم بغير ما أنزل الله، حكم بما أنزل الله. الوصف المنضبط في الكفر في الحاكم بغير ما أنزل الله، الوصف المنضبط أن يحكم غير ما أنزل الله، جاحدا أو مكذبا أو مستحلا أو مفضلا أو مجوزا، لكن إن حكم بهوى فلا يكون كافرا. فالحكم بغير ما أنزل الله، وافهم هذه القاعدة، فإنك لا يمكن أن تتصورها على مدى أهل السنة إلا بها، لا يمكن تتصور الحكم بغير ما أنزل الله على مدى أهل السنة والجماعة إلا إذا عرفت هذه القاعدة: الحكم بغير ما أنزل الله يساوي معصية. متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: يكفر بما يكفر به صاحب أي معصية. ما الذي يدل على أنه معصية؟ تفسير الصحابة والسلف: كفر دون كفر على هذا الآئمة. قال الآجر في الشريعة رحمة الله عليه، نقرأ عن سيد جبير: ومما تعلقت به الحرورية، يعني الخوارج، من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى إذن يذهب إلى التكفير بعموم هذه الأدلة من هم؟ الخوارج. والأمة متفق على هذا. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان ذكر هذه الآية تمثيلا على المعاصي الوارد فيها الوصف بالكفر. يبقى شأن الحكم شأن كل المعاصي الوارد فيها الكفر، ثنتان في ناس هما بهما كفر وهما معاصي. سباب المسلم في زوجه وقتله كفر معصية. حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفر دون كفر. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. متى يكفر بقى؟ بالأوصاف بقى، مش بقضية أو اثنين أو عشرة. ما الفرق بين القضية 10 20 50 1000 كذا 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 إلى آخره، مع أن مدرسة الإسكندرية تكفر بالقانون الواحد، بس بتكفر بالقانون ليه؟ لأنهم جعلوا الوصف هنا بقى وصفا آخر، ألا وهو وصف إيه؟ التشريع العام. يكفرون بالتشريع العام، والتشريع العام عندهم ما هو؟ التشريع العام قانون معمم، لو قانون واحد. وإحنا قرأنا عليكم قبل ذلك من كتاب اسمه لكل ما نقول نقول، وأورد هذا المعنى عنهم: لو قانون واحد وعمم ده اسمه تشريع عام، وبالتالي يكفر الحاكم. إذن يكفر الحاكم بالقانون الواحد لو كان عاما. يكفر الحاكم بالقانون الواحد حتى ولو كان طالما انه عممه. نحن نريد دليلا على ان من حكم بغير ما انزل الله يكون كافرا كفرا اكبر، هذا واحد. اثنين، نريد دليلا على التفريق بين قضية واثنين وثلاثة وعشرة ومئة والف الى اخره. فاذا قال قائد ده نحى الشريعة، يقول يعني نحى الشريعة، يعني لما ينحى الشريعة كمان يكون كافر؟ اه. طب ولو نحى الا واحد، يعني رجل بيزوج على الشريعة وبيطلق على الشريعة وكل حاجة بعد كده ليس في الشريعة، يبقى كافر عندك ولا مش كافر؟ لا يحكم الا في زواج وطلاق، ده استثناء اهو. ان قلت لا دي لا تكفي، طب هنضيف لها ميراث بيورث بالشريعة لغاية ما تصل الى حد مثلا كم، يعني 10% 15، هل هذا وصف ورد به كتاب او سنة؟ لكن عندنا وصف الورد بالكتاب والسنة، رجل حكم بغير ما انزل الله، عاصي كافر ظالم فاسق، لكن كفر ده كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. امتى يكفر؟ امتى يكفر القاتل؟ امتى يكفر؟ امتى يكفر المفتخر بحسبه ونسبه؟ يبقى ده وصف منضبط، جحد نصا قد علمه، كذب بنص قد علمه، استحل كقاعدة المعاصي، قاعدة المعاصي. ولهذا أنت لماذا يا سلفي تفسر سباب المسلم في سوق وقتله كفر بكفر دون كفر وتستدل على دفاع السلف، ولا تستدل نفس الاستدلال بكلام ابن عباس وغير كفر دون كفر؟ عجيب عجيب. لماذا هنا جعلت الكفر أكبر والصحابة هم الذين فسروا، وجعلت هنا الكفر أصغر والصحابة هم الذين فسروا؟ لماذا؟ لماذا؟ ولهذا لما استدلوا بالكلام الشنقيطي، استدلوا بالكلام الشنقيطي في وضع يغفر به الحاكم في صورة الكهف، وتركوا كلام الشنقيطي في الآيات هم لم يحكم بما أنزل الله. لما استدلوا بكلام ابن إبراهيم في رسالة الحكم بالقوانين الوضعية وليس فيه أدنى استدلال، سبق شرحنا هذه الرسالة، تركوا كلام ابن إبراهيم رحمة الله عليه الصريح في تفصيله كتفصيل السنة الجماعة في الفرق بين الاعتقاد والاستحلال وغيره وبين من حكم بهوى. يبقى الفرق هو الحكم بالهوى أو الحكم بالاستحلال والتكذيب والجحود. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم على قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فصل هذا التفصيل في الحاكم والمتحاكم. هل أنت أيها الحاكم أعطيت لنفسك الحق التشريع أنه يشرع له الحق بهذا وأنه لا يلزم الأخذ بكتاب الله وإلى آخره، أو حكم بذلك هوى؟ وأنت أيها المتحاكم أعطيتهم هذا الحق ولا لجأت إلى حكمهم هوى؟ بناء على هذا التفصيل يكون الحكم بالكفر الأكبر والكفر أصلا. فتش ما شئت يا أخي ولا تأتيني بفتوى عالم، فتش ما شئت في كتب السلف وهات من كتب السلف من فسر ومن لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون بأنه الكفر الأكبر، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. ولهذا بناء على هذا المفهوم كانت جماعة الإسكندرية التي أصلت العمل الجماعي وجوبا، لأن هذا العمل الجماعي وجوبا عند غياب السلطان الشرعي، هذا واحد، وأصلت الخروج على السلاطين. ولهذا هم يقولون نحن نقول مثل كلامكم لا يجوز الخروج على الحاكم، مين؟ الظالم والحاكم كذا، لكن الحاكم ده اللي هو بيحكم بما أنزل الله، لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإنه ليس حاكما شرعيا. طب تكفرون إذن هذا يكون الحاكم كافرا عندكم؟ يقول نحن نكفره نوعا ولا نكفره ماذا؟ ولا نكفره عينا. ولهذا لا يرون إمامة هؤلاء الحكام الشرعي المسلمين عندهم، بل لابد أن يضاف إلى ذلك وصف الحاكم من أنزل الله، وبينا أنه ليس يوجد في كتاب الله ما يدل على ذلك. يبقى يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة، أي إذا أمرك بكتاب الله وجب عليك الانقياد ولو كان عبدا حبشيا، وإذا أمرك بخلاف هذا فلا تطعه ولو كان قرشيا، حتى ولو كان قرشيا، فإن السمع والطاعة منوط بهذا. لهذا قال هنا يوسف بن أصباط والجهاد معهم قائم تام، يعني إلى لا يمنعك أن تجاهد مع هؤلاء، لا ينقصه جورهم تقول هذا حاكم ظالم ضرب الظهور وأخذ الأموال ولا يزيده عدلهم. الحكم أننا نجاهد مع الأئمة. الجور والعدل لا يفرق، الجور والعدل لا يفرق. ومما استدل به أهل السنة على أن هذا الجهاد باقي ليوم القيامة مع جور الأئمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيهم الخير إلى يوم القيامة. طب وما وجه الاستدلال من هذا يا إخوان؟ إيه وجه الاستدلال؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ده دليل على أن الجهاد يكون مع أئمة الجور إلى آخر الزمان. وجه هذا إيه؟ ها قول يا عطية. أن النبي أخبر أنه سيكون أئمة جور، تمام، مع ذلك جاء قائمة يوم القيامة. إذن الجهاد لا يعطله جور جائر، لأن النبي قال إلى يوم القيامة، وقد أخبر أنه سيأتي أئمة جور، أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، أئمة معهم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، أئمة تكون هلكت قريش على أيديهم، أئمة عندهم أثرة. النبي وصف كل هؤلاء الأئمة. ولهذا السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة لما عاشوا في عصور أئمة الجور، كان عندهم أئمة جور، أئمة جور عندهم الحجاج سفاك الدماء، ومع ذلك ما خرجوا عن إمامته وجهادوا معه. كان في الحج، في الحج ابن عمر إمام الحج المفتي الشرعي من جهة الفتوى، والحجاج هو إمام الحج من جهة الإمرة، فمع الحجاج كان عبد الله بن عمر، مع الحجاج كان عبد الله بن عمر. ولهذا الذين خرجوا على الحجاج وإن كان فيهم علماء إلا أن هذا لن توافق على الأمة، ولهذا ندموا على ما صدر منهم. وفتنة الأشعث فتنة معروفة مشهورة في كتب التاريخ. قال أيوب رحمه الله تعالى: وما صرع أحد منهم، يعني قتل، إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ومن هؤلاء سعيد بن جبير، من هؤلاء الشعبي رحمة الله عليه، لما قال: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة إيه أقوياء. ومسلم بن يسار رحمه الله تعالى لما أجبره أجبر بن أكراب بن أشعث وكذا وخرج معه والتقى مع أبي قلابة بعد انكشاف هذه الفتنة وكذا، وقال مسلم بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله عز وجل إليك أننا لم أضرب بسهم بسيف، ولم أطعم برمح، ولم أرمي بسهم، يعني الحمد لله لم أقتل مسلما في هذا، وندم على ما كان منه. قال له أبو قلابة رحمه الله: لكن رآك رجل واقفا في الصف، رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. أنت نعم لم تقتل لكن قتل بك، رأى ناس مسلم بن يسار هنا، إذن هؤلاء على حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. أبو قلابة يقول لمسلم بن يسار هذا، فماذا كانت النتيجة؟ أن بكى مسلم بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة رحمه الله تعالى. يبقى مسلم ندم ولا لا؟ بعض الناس يسأل أيوة كيف يستدل بمن خرج مع ابن الأشعث، استدل بمن ندم لا بمن خرج. ثم إن الذين خرجوا، حتى يعني أقطع عليك الطريق أيضا، ثم إن الذين خرجوا من أهل العلم الكبار زي سعيد بن جبير والشعب وكذا، خرجوا يتأولون كفره، فلم يخرجوا على حاكم ظالم، إنما خرجوا على حاكم كافر فيما كانوا يعتقدون، ثم ظهر لهم خطأ هذا الاعتقاد فندموا عليه بعد ذلك، كما نقل عبد الله بن أحمد في كتاب السنة كفر الحجاج عن جماعة من السلف، منهم سعيد بن جبير ومنهم الشعبي ومنهم هؤلاء. وهذا الذي نقله النووي في شرحه لما ذكر كلام بعض العلم، وقال هذا محمول على أنهم كانوا يتأولون إيه كفره، فإن جماعة تولت كفره. إذن ما خرجوا على حاكم ظالم، ما خرجوا على حاكم ظالم، إنما خرجوا على حاكم كافر، ومع ذلك لم يكن الحجاج كافرا، وكان اجتهادهم هذا اجتهادا خاطئا، لكن لا يصلح الاستدلال به في مسألتنا هذه، وهي الخروج على الحاكم الظالم. فما صرع أحدهم إلى رضع مصرعه، ولا بقي إلا ندم على مكانه إيه ولا ندم إلا ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى إذن الجهاد باقي إلى يوم القيامة، والجهاد باقي يعني الإمامة باقية مهما كان جائرا. وقصة عبد الله بن عمر لما جمع أهله وخاصته في يزيد بن معاوية الذي فعل جنوده في المدينة ما فعلوا، ماذا صنع عبد الله بن عمر؟ جمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ابن عمر يقول هذا، ودخل على ابن أبي مطيع، دخل عليه من قبل ابن الزبير فقال: ادفعوا، دفع وسادة، وقفعوا هذه الوسادة لأبي عبد الرحمن، اجلس يا أبي عبد الرحمن. قال: ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم في نزع اليد من الطاعة، وأنه لكل غادر لواء يوم القيامة، فهذا من الغدر أن ننزع اليد من الطاعة. فابن عمر ينكر هؤلاء أئمة السلف من الصحابة رحمة الله عليه. يبقى عندنا مسألتان: مسألة الحكم غير منزل الله، ومسألة الخروج على الحاكم إن كان ظالما أو جائرا. مسألة الحكم غير منزل الله معصية من المعاصي، ودوخ لف انت براحتك، هتجد من يفتيك. هو اللي كان بالأمس القول السديد في أن دخول مجلس الشعب يتنافى الدخول برمان تماما على وحيد، هو اللي بيفتيك اليوم بوجوب الدخول. هو اللي كان يفتيك بالأمس إجماع الأمة على عدم ولاية المرأة، اسكندرية تقول كده إجماع الأمة، ونقلوا الإجماع في كتبهم على عدم ولاية المرأة. وهم اللي بينقل لك اليوم ياسر برهامي يقول في مؤتمر نسائي، وانتقد ياسر برهامي المؤتمر هذا لأنه جل المؤتمر منتقبات. كان أيام بقى لما كانت مسألة مزهزها في الأول، كانوا مفكرين الدولة قريبة أوي 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 أوي، وكلها يومين ثلاثة شهرين هناخد الدولة دي كلها، فعايز النسوان وعايز الرجال كل الناس دي. فانتقد المؤتمر لأنه كله منتقبات إلى القليل. قال: دول معانا، طيب احنا عايزين النساء التانية بقى. وطرح مسألة لا من قبيل المباحثة العلمية، بل من قبيل رد شبهة سوف توقف النساء عن المشاركة السياسية. فقال ايه؟ قال: والعلماء اختلفوا في دخول المرأة العمل السياسي او البرلمان على قولين، كان اجماعا، كان اجماعا استدلوا بيه على الاخوان زمان، اجماعا ان المرأة لا تتولى. اليوم صارت المسألة فيها ايه؟ خلاف على قولين، قول يقول جواز الدخول لان هذا من باب المشورة، وقول يقول بعدم من جواز الدخول لان هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الولاية. والحديث واضح: لن يفلح القوم من ولوا أمرهم امرأة. ففي ناس تقول الولاية دخول ده يتنافى مع النص ده وبالتالي لا تدخل، وفي ناس تقول الدخول من باب مشورة ويجوز. طب ما الذي رجح ياسر برهامي؟ رجح أنه لا يجوز، وأن هذا من قبيل الولاية وأنه لا يجوز. طب خلاص فضت المسألة، وما أنت عايز النساء ليه؟ لكن المصلحة تقتضي الدخول وتقتضي المشاركة. ليه؟ لأن احنا لو تركنا مقاعد النساء سوف يتسلط علينا العلمانيون والليبراليون، فلا بد أن نقف. يبقى هذا من قبيل مصلحة، لكن هو لا يجوز، لكن من قبيل المصلحة سندخل إليه المرأة. فواحد انتقل الأمر من إجماع إلى خلاف، ويعلم الله أن ياسر برهامي يعلم أنه لكاذب على العلماء في ذلك، فما اختلفت الأمة أبدا. كيف تختلف الأمة؟ تعال نجيب لك الأمة. عشان كده احنا بنقول خليكم في المنبع الأول. أنا راجل ما عنديش علم يا أخوانا، راجل على قد حالي، بس صراحة الكلمتين اللي عندي، الكلمتين عندي بحاول أسندهم لكم إلى الصحابة دائما، أسندهم، وده بفضل الله عز وجل. اللي مخلي الطلبة ما عندهمش تناقض، هو هشام البيرة 25 يناير، هو هشام البيرة 30/6، هو هشام البيرة 70/7، هو شمل بيه ناس الله نثبتنا الى يوم القيامة، الى ان نلقى على هذا. الكلمتين اللي عندنا يا جماعة بنحاول نسندهم. خلاص المسألة كانت اجماعية صارت خلافية، من اين اتى الخلاف هذا؟ والمسألة اجماعية، ومعلوم عند العلماء ان الاجماع لا تحول الى خلاف، ولا حتى الخلاف يتحول الى اجماع. اجماع يبقى نارس الاجماع، هذا لا نختلف، مخالف الاجماع مردود عليه. تعالى شوف الأمة في ولاية المرأة، بل أدنى من هذه الولاية التي موجودة في هذه الصورة في هذا العصر. في الصحيح أن أبا بكرة رضي الله عنه لقي قوما وقد كانوا كانت عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة خرجوا للفصل بين معاوية وبين علي رضي الله عنه. فقال أبو قلابة فقال أبو بكر رضي الله عنه إلى أين قال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا إلى كذا. قال من معكم؟ من معكم؟ من رأسكم؟ قالوا عائشة. عائشة رضي الله عنها، عائشة في امرأة على وجه الأرض سوف تلحق بعائشة؟ إنما كانت المنافسة بين عائشة وبين امرأة سبقت عائشة، ليست امرأة بعد عائشة. هل عائشة أفضل الأمة ولا خديجة التي باشرت اللحظة الأولى في الوحي؟ رجع إلي النبي كما في حديث عائشة يرجف فؤاده وقال لقد خفت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الدار وكذا إلى آخره. هل أفضل خديجة ولا عائشة؟ لكن عائشة ولا امرأة تأتي بعدها؟ أبدا. بل عند البخاري أن النبي سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال مقصده من الرجال قال أبوها. يعني لو كان امرأة في الأمة ممكن تتولى لصلاحها ورشدها كانت عائشة. فماذا قال أبو بكر وعائشة؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمتى كان الاختلاف ده؟ فين الاختلاف ده؟ ده الأمة مجمعة على هذا، الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى أمرا ولا تكون قاضية فضلا عن رئيسة أو غير ذلك، لا تتولى هذا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهل ممكن يا أخواني تأتي مصلحة بخلاف هذا؟ عندنا قاعدة، ارجع راجع قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي القواعد الفقهية، هتجد أول قاعدة في كتاب الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، أول قاعدة كده، أول قاعدة الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى أي أمر يعود إلى مصلحة خالصة أو راجحة، وأي نهي هيعود إلى مفسدة خالصة أو راجحة. ولاية المرأة في المنهي ولا في المأمور؟ في المنهي. يبقى إذا ولاية المرأة هتدور بين إيه يا أخوان؟ مفسدة خالصة أو، فكيف تكون مصلحة خالصة أو راجحة؟ يبقى النبي يقول هذا والصحابة يقولون هذا والأمة تجمع على هذا، وياسر برهامي ينقل الإجماع اللي هو نقله من قبل إلى خلاف، ثم يقول بوجوب المشاركة دي منع للعلمانية. أمنع العلمانية مين؟ أمنع علمانية وامنع وثنية وامنع مجوسية بشرعية سلفية. النبي واجه الوثنية بماذا؟ بشرعية خالصة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد. صورة فريدة في سياقها، الصورة الوحيدة في القرآن اللي بهذا السياق. لا لا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا يمكن نشترك نحن وأنتم في منهج واحد أبدا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا يمكن يختلط الأمران أبدا. أواجه العلمانية بمنهج العلمانية؟ حاجة عجيبة جدا. أواجه الديمقراطية بمنهج الديمقراطية؟ ولهذا المذيعون على التلفزيونات بدأوا يتلاعبون بهؤلاء. يا باش مهندس عبد المنعم الشحات، أيوة نعم، الديمقراطية بتقول في إيه؟ والله الديمقراطية في آليات الديمقراطية وفي ديمقراطية آليات الديمقراطية. أريد طب خليك معنا لحظة لو سمحت. وبعدين جابت له إيه؟ لقطة كده وهو قاعد في المسجد بالعباية من نصكم، وانا مش عارف ايه السر في العباية من نصكم. انا مش عارف لغايه دلوقتي ايه السر في العباية من نصكم عند توس كدريه والتلفيعه بتاعت رسلان وجماعته. انا مش عارف هل فيها نص ولا فيها ايه، مش عارف. شوف احنا عندنا ما شاء الله، ده لابس غطره وده قالع راسه خالص وده لابس طاقيه وده لابس بنصكم، ولا انت مشمر كمك شمر؟ ده لابس نصكم. عندنا كل الانواع، ابو نصكم وابو كم وكله عندنا الحمد لله. فأنا مش عارف السر، يعني التلفيعة بتاعت رسلان واللي وراه وبنص كم لعب عند بتوع اسكندريه مش عارف والله. المهم جابوا له منظر وهو قاعد بيلعب ويقول بان الديمقراطيه كفر. قالت له بقى ماذا تقول عباره كده
ما قولكم دام فضلكم
ما قول في عبد المنعم شحات هذا وما قول في عبد المنعم شحات هذا؟ كيف يعني آلية الديمقراطية؟ وضعنا لها نقابا يا إخوان، يعني صارت منتقبة وصارت صاحبة لحية ولا صارت سلفية يا إخوان؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. وتبقى متعصبة لهؤلاء؟ دي رؤى يا ابني، دي مش منهج سلفي، اسمها رؤى، دي رؤى أشخاص، دي أوهام، ده اسمه اللي موجود في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. انت واخد بالك دي الآية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ايه؟ يعني مع الهوى ده اليوم ومع الهوى ده غدا. إنما أبو بكر لم يهتز لما قالوا عائشة، قال ارجعوا، حتى لو كان عائشة ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول ليأتي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هو نفس أبو بكر، سبحان الله، هو نفس أبو بكر. وفي الصحيح أيضا لما رأى رجلا خارجا، أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، أظن الأحنف، ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا، علي رضي الله عنه. قال ارجع، نفس المنطق، ارجع هناك، ارجع ارجع النص، ارجع فإن النبي، ارجعوا فإن النبي يقول أن يفلح قوم ولا أمرا. وهنا قال ارجع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حرصا على قتل صاحبه. يبقى ارجع فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده المنهج السلف يا اخوان، هذا هو منهج السلف، ده منهج السلف، نص شرعي يبقى. فاذا انا اواجه العلمانيين بايه؟ اواجه الحديثين بايه؟ اريد تطبيق الشريعه بخلاف الشريعه. حتى صاروا كلهم يدرسون هذا وعملوا دورات في تثقيف الامه سياسيا وما ادري ايه وكتب، وطلع واحد مش عارف اسمه ايه في الدستور، واحد في من كفر الشيخ اسمه ما لاش اقول لانه مغمور، يعني انتوا عارفينه، بتوعكم الشيخ عارفينه، واخد بالك، طلع كده حطينا وصف كده في الاخر مش عارف اسمه، وصف الازهري مش عارف ده جاي امتى، جاي بعد الثوره، ما كانش قبل كده يقال ازهري، حط ازهري وبعدين نزل في الدستور. والناس بقى ومختارين فلان لانه عنده ثقافه وعنده يعني فقه بقى في الثوابت والمتغيرات والمصالح والمفاسد وكذا وكذا، جابوا 2-3 من كفر الشيخ وكده يعني، وبعدين دخلوهم. اين السلفيه؟ فين منهج سلف الأمة؟ فين منهج سلف الأمة؟ راح من عندهم. اي نعم نصرانية، نعم، ودخلوا معها. المهم احنا يعني الباب هذا باب احنا لا ننطلق كلام فيه، لكن احنا حسبونا منه فقط حتى تعرفوا ان المسألة لا تنطلق من قواعد سلفية اخواني، انما تنتقل القواعد من رؤى. لهذا القضيتين هما، قضية الحكم بين الظلام، قضية الخروج على الحاكم الظالم. لا الخروج على الحاكم الظالم عليه الصحابة ولا أئمة الأمة، الدولة العباسية ابتلت الأمة بقول الكفر، ومع ذلك لم يخرج أحمد ولم يخرج الأئمة رحمهم الله تعالى، وإنما صبروا حتى رزق الله الأمة بحاكم سنة وهكذا. ولا الأمة والحمد لله أمة الصحابة خرجوا على يزيد ولا خرجوا على الحجاج بن يوسف، بل عند البخاري لما جاء الناس إلى أنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لسنا بذلك ندافع عن حاكم معين ولا كذا، احنا بنقول هذا في حكام المسلمين، ونقول هذا يا اخواني دفاعا عن منهج السلف، ان الذي نحترق من اجله ومنهج السلف الصالح رحمهم الله الذي ينبغي ان يقرر في الامه وان يبقى في الامه. ولهذا الحمد وقع الظلم وقع الجور وقعت البدعه وقع كل هذا، وقع كل هذا في الامه، حتى ولو قال الحاكم كفرا او فعل كفرا فلابد ان هذا الحاكم الذي قال كفرا لابد من اقامه الحجه عليه حتى يسقط هذا الحكم عليه، وهو انه يكون كافرا. اذن اول امر ذكره يوسف بن اصباط لا يرون السيف، مش زي ما احمد فريد بيقول هنخليها دم للركب، قال كده مره، قال لو اخذوا شافيد هنخليها دم للركب، ومره قال بقى بعد حكومه مرسي، وطبعا ما ادريهمش حاجه خالص بعد ما كانوا عشمانين ان هم ياخدوا حاجه من الحكومه. الاخوان اخوان طبعا، ولهذا كلهم اسلموا على الاخوان، لكن اتحداك لو تاتي بعباره لحد لأحدنا الإخوان محمد بديع ولا كتتني ولا هؤلاء، أتحداك لو تأتي بعبارة أسنى وفيها على المنهج السلفي أو الدعوة السلفية حتى في اسكندرية من باب المجاملة، حتى أتحداك. هؤلاء ينطلقون من منهج الناس لما نزلوا الميدان، لما نزلوا الميدان قالوا البن حسن وحسن البن. الناس دي عملوا عزومة، أول عزومة كانت في مية لينا في الاستاد بعد الثورة، أول عزومة كان إفطار جماعي، أول عزومة. تتخيل أول ما يدخل بوابة الاستاد تلاقي مين؟ صورة حسن بنا مترين ثلاثة. ناس معتزة بدينها، معتزة بمنهجها، لم يتنازلوا. إنما محمد إسماعيل يقول الجماعة التي جاهدت 60 سنة لا تزال تجاهد 60 سنة. الجماعة اللي بتجاهد من 60 سنة ده محمد إسماعيل وأحمد السيسي، اسمعوا خطبه، وكانوا معه، فلما لم يعطوهم شيئا انقلبوا عليه. وما صورة خالد عالم الدين اللي بندسوق من عندنا لما خدوا وزير واحد مش عارف وزير مستشار الدولة رئيس الدولة مش عارف للبيئة ولا مش عارف ايه، وطلعوه كمان قاعد يعيط على القنوات ويجيب منزيل يمسح عيونه، شفتوه؟ هذا موجود، وزير واحد الشؤون مش عارف ايه، وش كمان شالوه بعد مش عارف 4 شهور ولا بعد دقيقة لما طلعوا بقى خالص. ماذا قال احمد فريد؟ واحنا نقلنا هذا الكلام ورضنا عنه قبل. احمد فريد قال يبدو ان عصر مين، يبدو انه مش عارف شفيق كان يبقى احسن او عصر مبارك كان احسن. اه اي نعم، يبدو يبدو بقى. انت امس تقول انا خليها دم من ضروك، النهارده تقول يبدو، كان احنا معك يا احمد يا فريد، يبدو هنا النهارده يبدو، وبكره يبدو، بعد كده يبدو. منهج يبدو، منهج عتيق، منهج السلف، منهج عتيق، منهج لا يختلف، منهج لا يتناقض، منهج يحكم به على اي احد، اي احد. سفيان الثوري رحمة الله عليه ماذا يقول في الحسن بن صالح؟ ماذا يقول؟ والحسن بن صالح امام في العلم، وتجدون في كتب حتى الفقه في الخلاف يذكرون كلامه، ذهب الحسن الى كذا، ذهب الحسن الى كذا. ومع ذلك لما ترجم الذهبي لو نقل عن سفيان الثوري قال بان الحسن بن صالح ارسل الى سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري يحذر منه، فأرسل إليه وقال إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول لك بأنه على الأمر الأول. فماذا قال سفيان؟ قال سفيان فما بال الجمع، يعني ما باله لا يصلي الجمع وراء أئمة الجور. ولهذا كان الذهبي يقول إمام لولا تلبسه برعة، وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين. وقال بعض السلف لأنه بس بيرى الخروج، يرى الخروج على حاكم الظالم، يرى الخروج على حاكم الظالم، مجرد يرى. قال بعض السلف لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. ولما كتب الكرابيسي عبارة حول الحسن بن صالح، إذا كنتم ترون أن الحسن بن صالح، إذا كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، اللي هو شبهات مين؟ شبهات الحزبين إلى اليوم. عبد الله بن الزبير الحسين اللي طفى بها في البلدان وحيد بن عبد السلام بالز، وجعل الأمة بآلافها من الخوارج. فالقرابيسي كتب الكلمة دي، فقال لهم من ينصح، وكان يثنى على أحمد، قال بعض جلسيه لا تفعل هذا، النصح له إياك، الكتاب بيصل إلى أحمد، أحمد مش يتوان في هذه. قال أحمد أعقل من هذا، ذكر هذا ابن رجب في آخر كتاب شرح إلى الترمذي رحمه الله تعالى، لا تكتب، امحوا العبارة دي. قال لا لا لا، ده أحمد أعقل من هذا. وكانت العبارة التي قصبا ظهره بجوار مسألة اللفظ وكذا، ذهبت العبارة إلى أحمد. إذا كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح يرى الخروج، فإن ابن الزبير قد خرج. بما حكم أحمد بقى؟ حكم أحمد حكما خلاصته أمران. الأمر الأول هذا اضربوا عليه خلاص، هذا لا تقرأوا له، هذا اضربوا عليه. طيب والأمر الثاني؟ والأمر الثاني أن هذا يجمع لهم مادة، يجمع مادة لأهل الزيغ والضلال، لا ده الحسين، لا ده ابن الزبير، لا ده النووي ذكر، الموارد ذكر، ده ابن حجر ذكر، وجمعوا كل هذا وخلفوا به المحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن منهج سلفنا الصالح الذي أجمعت الأمة عليه. يعني هذا باختصار حول هذه المسألة، حتى نقعد هذه المسألة تقعيدا، وقعدناها من قبيل. وده ليعنيني يا إخواني إجماعات السلف، الأمة مجمعة على أن الحكم غير منزل الله معصية، يكفر بها الإنسان بما يكفر بأي معصية أخرى. اثنين الأمة مجمعة على جواز الخروج على الحاكم الظالم. خذ الإجمعين دول, خذ الإجمعين دول. وأما قتلهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. العجيب أن محمد عبد المقصود بيقول إيه هو في ميدان التحرير, بيقول إجماع النووي ده مقيد بقيدين. النووي بيقول, خذوا عبارة النووي يا إخواني, وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. قال لك الإجماع ده مقيد بقيدين. الأول, القيد الأول أن يكون الخروج بالسيف. من أين أتى بهذا؟ القيد الثاني أن يكون الظلم ظلما خاصا, يعني يظلم هشام اصبر يا هشام, يظلم طلعت اصبر يا طلعت, لكن يظلم أمة لا تصبر يا أمة. شوف يا أخوان عشان أعرفكم حقائق الناس ديت, أنا لا أتكلم من كلام كذا, وأنا لو أردت أن أرضيكم أنتم لما جئت بواحد من هؤلاء ولا باسم واحد من دول, لكن احنا بنحاول نتناصح تعود من هذه الدورة سلفيا أعظم من أن تعود خاتمة للقرآن 100 ختمة وانت على منهجك الفاسد. أنا بقولك كلامهم أهو, خد كلام عبد المقصود أهو بيقول الإجماع ده مقيد, الإجماع ده مقيد. بيفكرني بأبو الحسن, أبو الحسن المأربي لما كان بيقول الإجماع ده معلل, والله العظيم أقسم بالله يا أخواني أبو الحسن أنا أجلس معه وكان معاه كتابه, كان موجود كتابه اللي هو كان بيحرم فيه الخروج على الحاكم وبينقل الإجماع فيه, قلت له هات من كتابك هذا إن الإجماع ده معلل, معلل بمصالح ومفاسد, هات من كتابك هذا إن الإجماع ده معلل. والله يا أخواني لم يأتي بأي كلمة سوى أن قال الأدلة العامة في الأمر والنهي, الأمر معروف عن المنكر. فانتبهوا يا أخواني, الناس اللي بتتجر بالدين انت بتضع القيد من اللي في رأسك, مش القيد اللي وضعه السلف. وأم القيد السلف, وأما قتلهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين, ده اللي قاله السلف. وأحمد رحمه الله تعالى قال أصول السنة عندنا التي من خلف أصلا من لم يكن من أهلها, وذكر أصولا إلى أن قال ولا يرون الخروج على وإذا اتفقت الأمة وأجمعت الأمة على حاكم أو كذا وتغلب فلا يجوز الخروج, والخارج عليه مبتدع خارج عن الجماعة أو خارج عن السنة. يبقى هذه أصول. فمن أين وضع عبد المقصود القيدين دول؟ القيد الأول يقولك إذا كان بالسيف, السيف يعني طالما ما خرجش بالسيف. وما في السلف جعلوا عندنا الطائفة اسمها الخوارج القاعدية. من هم الخوارج القاعدية يا أخوان؟ تعرفوا من الخوارج القاعدية؟ كما قال ابن حجر وغيره هم الذين يزينون الخروج, خروج يزينون بس يؤززون كده يا رأي, ولا يقاتلون بالسيف, ما يقاتلون بالسيف, ومع ذلك خوارج قاعدية, خوارج. الخروج هو نزع اليد من الطاعة. الخروج أنك لا ترى بيع للحاكم هذا, ده أنت خارجي ولو لم تخرج بسيفك ولو لم تخرج بلسانك, لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم من بات وليس في عنقه بيعة لإمامه فمات, مات ميتة جاهلية. كل واحد يموت وليس في عنق بيعة لإمامه طالما مسلم, مسلم إذا مات, مات ميتة جاهلية أي مات على غير السنة, مات على غير السنة. فمن أين القدة أنه بالسيف؟ هذا واحد. اثنين, إذا كان الظلم خاص من أين هذا؟ يعني الحجاج ظلم الأمة ظلم خاص ولا ظلم عام؟ اللي فعله المأمون والمعتصم الواثق كان عام ولا خاص؟ جنود يزيد بن عاوية كان عام ولا خاص يا أخواني؟ كان عام ولا خاص هذا؟ فمن أين وضع عبد المقصود القيد هذا؟ سبحان الله. ولهذا الرجل ده يتلاعب بنصوص تلاعبا عجيبا جدا. شوف يقول هنا كيت ويقول إذا كان في عهد مرسي كذا الحاكم إذا تغلب ولو ظلم الناس. شوف لو ظلم, لو قتل الناس, لكنكم لا تقرؤون. طب ما ظلم عام هو يا عم الشيخ, لماذا لا نخرج من عنده؟ ولما جاء يتكلم يا اخوان عن مشايخ السنة يقول ايه؟ يقول هؤلاء يا سيدي من الذين يقولون شبه الكذب. احنا نقول انت تقول، هو ماذا قال عنه؟ قال هؤلاء من الذين يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. ولو كان كافرا، في حد يقول لا يجوز الخروج ولو كان كافرا؟ فهؤلاء يكذبون ولا يتكلمون، زي يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي الخروج على الحاكم الظالم، لما تولى مرسي عملوا اتحاد عالمي كان من بنوده. يوسف القرضاوي يقول كده: ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب. الآن صار معلوم من الدين بالضرورة، صار في جميع الدساتير، صار في جميع الشرائع لا يجوز الخروج على هذا. فهل هؤلاء يؤخذ منهم الدين؟ لا يؤخذ منهم هذا الدين أبدا، لا يؤخذ منهم، إنما هؤلاء يتلاعبون بالدين. نعم، يبقى هذا أول أصل إخواني جعله هنا، لا يرون السيف على أهل الأمة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة. خلف أئمة العدل يعني، هذا معروف، لكن خلف الأئمة يعني ولو كانوا جائرين. ولهذا من امتنع عن الصلاة خلف الإمام الجائر فإنه لا يكون على مذهب أهل السنة والجماعة، لابد نصلي وراء الأئمة ولو كانوا فجارا. ولهذا الحجاج صلوا وراءه مع جوره، الحجاج قتل أكثر من 100,000 مسلم، منهم صحابة ومنهم تابعون. قتل ابن الزبير، رمى الكعبة بالمنجنيق، رمى الكعبة بالمنجنيق، ولا ترى الأمة الخروج على الحجاج. قتل سعيد بن جبير إمام التابعين، قال بعض السلف قتل سعيد وليس أحد على وجه الأرض إلا هو في حاجة إلى علم، ومع ذلك أمير يخرج مع عبد الله بن عمر إلى الحج ولا يرى أنس الخروج عليه. والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقص جورهم ولا يزيده عدلهم. العدل والجور أوصاف لا علاقة له بإقامة الجهاد مع الأئمة وباعتبارهم أئمة شرعية. يبقى إذا الإمام الشرعي يسوي يا إخوان المسلم، لكن إذا لم يحكم بما أنزل الله كما قال تعالى: فولكم كافرون الظالمون الفاسقون. لحسن حد يفكر إحنا نجوز الحكم بما أنزل الله؟ لا طبعا، في الأوصاف، لكن الكلام في الكفر هنا، هل هو كفر أكبر؟ الظلم هل هو ظلم أكبر؟ الفسق هل هو فسق أكبر ولا أصغر؟ ده تقرير قاعدة السنة والجماعة.
شبهة الياسق
ما لها الياسق؟ أنهم يعني كفروا بالياسق؟
نعم،
لأن الياسق جوزوا هذا وجعلوه شرعا، أي مضاهيا للشرعي، أعطوه الصفة الشرعية. دليل ذلك أن ما نقرأ ابن كثير قال: وجعلوه في بنين شرعا. وقال ابن تيمية: فكانت حكم عليه بمنزلة التحكم إلى المذاهب الأربعة، أي جوزوا ذلك ورأوا ذلك مشروعا. ونحن نقول إنه من الحالات التي يكفر بها الحاكم إذا جوز هذا وجعل ذلك شرعا. ولهذا من نسب الحكم بغير أنزل الله إلى الشريعة كان كافرا، مع العلم بها كان كافرا. فهي من الحالات المكفرة، وهي تجويز الحكم بهذا. فهم جمعوا من شرائع شتى وجعلوا هذا حكما شرعيا، مش وضعيا، مش واحد خالف شرعا وبيضع قانون وضعي بيظلم فيه مدير مدرسة، رئيس جمهورية، رئيس مؤسسة كذا، لا. ولهذا إذا نسب غير الشريعة إلى الشريعة مع العلم بالشريعة هذا يكفر. فالذي فعله هؤلاء التتار نسبة ذلك إلى الشريعة، جعلوه في بنيهم شرعا 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 متبع شرعا، نسبوه للشرع بمنزلة المذاهب الأربعة، تتعبد على مذهب أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا كذا، عاد نفس المسألة. هنا تعبدك بهذا المذهب هو جائز، ده شبهة الياسق. نعم نعم.
ذكر السيوطي في الدور المنثور عن ابن عباس عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا. أيوة بإيدك اليمين. عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس
قال لا
قال لا أعطهم الجماعة الجماعة، إنما هلك إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟
نعم، هذا أخر ابن عباس الذي قال هذا. نعم،
شفنا هل عزل للنساء
أيضا مسألة العزل، هؤلاء أيضا يقولون دول بقى أصحاب الثورة الثانية وهو الحزب الرسلاني ومن معه، الذين يرون العزل أيضا جائزا، يرون العزل جائزا إذا كان الحاكم ظالما أو جائرا، فيرون العزل. والعزل أخو الخروج ولا فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المنازعة والمنابذة، فقالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، لا تجوز المنابذة. وأهل السنة لا يرون ذكر مثالب السلطان ولا الخروج على السلطان ولا نصح السلطان علنا ولا إلى آخره، فكيف يرون عزلا؟ والأمة مجمعة أيضا على هذا، ولهذا النووي الذي ذكر الإجماع السابق يا إخواني، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وأن يكونوا فسقطهم ظالمين، قال وهذا خلاف الآثار، وأجمع أهل السنة في السطر اللي بعده مباشرة، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وإنما منهج العزل هذا بغير المكفر هو منهج الخوارج. فأصحاب الثورة الأولى رأوا الخروج بدون مكفر، وأصحاب الثورة الثانية رأوا العزل بدون مكفر، فكانوا بين خوارج ومعتزلة، فكانوا بين خوارج ومعتزلة، وإلا لم يرد دليل واحد على أن السلطان يعزل بغير مكفر أبدا. ولهذا هم صاروا يتلعبون كما تلعب الأولون أيضا، مع أن في نظري أنا أن الأولون أشرف من هؤلاء حتى في طريق الاستدلال، على أقل قالوا ده ابن الزبير والحسين وكذا، ودول قالوا آل سعود عمل وآل سعود فعل، يعني حتى الأولين يعني كانت شبهتهم أعلى شوي خلاص، لكن هؤلاء كده. فلهذا هؤلاء يرون العزل بغير مكفر، وهذا أيضا مما يخالف إجماع المسلمين، فلا ننابذهم ولا نخرج عليهم ولا يعزلون ولا يسعى واحد في حل العقدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر، فمات فميتته جاهلية، قيد شبر. والعزل شبر يا أخوان، قيد شبر. وكما استدل الأولون بكلام بعض المعتزلة والأشاعرة، استدل أيضا الآخرون بكلام بعض المعتزلة والأشاعرة، فلا يجوز العزل ولا الخروج. ولهذا مدرسة رسلان أيضا هي تماما كمدرسة برهامي، دي أعلنت منهج السلف ودي أعلنت منهج السلف، دي أعلنت منهج السلف وخالفت في الثورة الأولى، ودي أعلنت منهج السلف وخالفت الثورة الثانية. ولهذا قد يقول قائل يا شيخ لا بلاش رسلان، رسلان معروف والخروج على السلاطين والكلام من ده بلاش. اقول لك يا اخويا الله يكرمك كل حاجه بالدليل، يعني هو برهامي ام داعيه عليه ورسلان ام داعيه له؟ ما هو ما فيش فرق بين برهامي ولا رسلان ولا هشام لو خالف، ردوا عليه واعملوا مجلس وردوا على هشام لو خالف، ايه الفرق؟ هو برهامي بيرد عليه لانه اسمه ياسر برهامي، ومحمد سعيد رسلان يرد عليه لانه اسمه محمد سعيد رسلان، وان تكلم رسلان بالسنه في مواضع فقد تكلم برهامي بالسنه في مواضع، وتكلم حسان بالسنة في مواضع، لكن السنة لا تقبل إلا السنة تنفي خبثها. رسلان في هذا الباب، في باب نفس الخروج هذا، رسلان يخبر عنه ولده أن أباه يرى العزل بغير مكفر، وكلامه موجود ونقلناه لكم من قبل. هو احنا لا، العبرة بما قاله رسلان لا بما قاله ابن رسلان، كويس جدا والله كويس فعلا، العبرة بما قاله رسلان. لكن لو عبد الرحمن بن هشام بن فؤاد البيالي أعطى فتوى على النت بأن أباه يرى العزل، ما الذي يجب على هشام والد عبد الرحمن أن ينفيها؟ صح؟ ولا يطلع يقول ابن السلف المحسود، الولد المحسود، الولد اللي تكلم في الجرح والتعديل بما لم يتكلم به أحد، الولد اللي كذا، لا، يبقى وارد صح، ممكن ابني يعبر عنه تعبيرا خاطئا، ممكن طالبي يعبر عنه تعبيرا خاطئا، ممكن هذا، ممكن هذا، فلا بد من التصحيح. اطلع عن هشام اقول ما افتى به ولدي عبد الرحمن هذا كلام باطل وهذا منهج المعتزلة وهذا كلام ولدي، يطلع ابني يقول لي انا ابرأ من هذا وانا فهمت خطأ وليس هذا منهج السنة، والله ان لم يرجع ولدي، حتى مش يرجع عن نسبة ذلك الي، ان لم يرجع ولدي عن هذا المذهب فلا بد من التحذير منه، لا بد من التحذير منه. انا هشام البيه لما منعت ابني يا ام المسلمين في صلاه التراويح معاك، ابني والاخوه شفعوا له عندي، شفعوا، وولد صوته حلو يعني، مش صوته وحش، ولد صوته جميل، ابنه عبد الرحمن ابن هشام. ليه؟ لان عبد الرحمن ابن هشام عندي انا، عندي انا كلفته بامامه المسجد مواظب، اللي ما واظبش خلاص ما واظبتش في لا 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 طوال السنه تيجي هنا، لا يا ام غير، يا ام غير، يلا روح روح، ما عندناش حد يا ام عندنا. عبد الرحمن ابن هشام امامه الصلاه يعني تصح امامته، ولا مبتدع ولا ضال ولا نسب لابن كذب، ده الإمامة يعني. والإخوة قالوا يقوم صوته كويس، لا ما يقومش ليه، يواظب هو على صلاة بالناس، نال واظب على الصلاة بالناس، ما قدر يا أم في المسجد ويواظب على صلاة في المسجد، خلاص ما يصلي. جاي انت بقى عايز تصلي النهاردة ليه؟ لا ما يصلي ولدي بالناس، وأمر يعني أمر عادي يعني. فكيف لو نسب ولدي إلي منهجا ثم يكون هو على هذا المنهج؟ ما هو معناه بلاش ان هو بلاش صحة بالنسبة لرسلان، معناه ان ده منهج ابن رسلان، يبقى ينبغي على رسلان يرد على ابن رسلان، صح ولا لا؟ طب ما رد، بل يمدح ويثني، ولم يصح ما قاله ولده. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، حزب رسلان طلعت زهران ومن معه يرون العزو ولا ما يرون؟ يرون العزو، ورفعون عقيرة هذا، كلهم يرون هذا. طب لماذا لم يرد رسلان على حزبه؟ وانت ما عندكش هشام البيرة ترد عليه؟ ده رد على هشام البيرة، تعرفوا فيه يا اخواني على مين بقى يقول ايه؟ هذا الرجل انا يعني الذي حكمت على جموع المصريين في 30/6 بانهم خوارج، خرج على السلطان، يبقى مما يرد علي فيه انني حكمت على هذا بان هذا خروج، مثل ما كان في الثورة الاولى ان هذا خروج، بيرد علي في هذا، الا يكون هذا منهجه؟ يبقى مش مسألة تعبير ابنه بقى، تعبير ابنه، ولا ينبغي تكون معي أنا وترد على طلعة زهران وترد على ابنك، ينبغي هذا ولا لا؟ هذا رسلان في الحكم غير رسلان في باب الإمام، رسلان يتكلم في حكام دول آخرين وعمل خطف في حكام دول آخرين، تمام تمام. وأهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الكلام في حكام دول آخرين، لأن هذا يؤزز الشعوب عليهم. يعني لما يستفتين واحد دلوقتي من بلد معين ويقول لي هل يجوز الخروج على سلطاني؟ اقول له لا. طب هل يجوز ذكر مسالب سلطاني؟ اقول له لا. انا لا اذكر المسالب بس، انت لا تذكرها اما انا اذكرها، هل هذا صح؟ طيب هذا اثنين ثلاثه، ينتقد المؤسسات على المنابر، انتقد المؤسسات على المنابر، مؤسسات الدوله انتقد على المنابر، وهذا موجود. اذا هذا في باب الامامه ليس على جاده اهل السلف، ليس على جاده اهل السنه، ليس على جاده سلف الامه. ولا انت هتقول اسمه الحويني ليس على منهج السلف، ليه؟ لانه بيتكلم عن منابر في السياسات ويتكلم في كذا، وهذا يشحن قلوب العوام. طب لما كان الحويني كانت حراما ولما صارت لرسلان صارت مباحة؟ هو نفس المسألة برضه، هو نفس المسألة، نفس المسألة، نفس القضية. يبقى إذن إخواني منهج السلف هذا منهج عام على الجميع، يعني أن يحكم به على الجميع، فلا عزل ولا خروج ولا ذكر مثالب ولا كذا، إنما عندك النصيحة والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدريع عند مسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ليس بالتكرار عند تميم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول كلمة الحق لكن عند السلطان الجائر، عنده بيني وبينه لا أتنازل عن ديني أبدا أبدا، بين يدي السلطان لا أتنازل عن ديني، أقول له كلمة الحق لكن عنده، مثل ما قال عبد الله بن أبي أوفى. شوف المنهج الجميل، ما بقولكش أنا غير دلوقتي جبت لك ابن باز ولا عثيمين ولا شنقيطي ولا كذا، إحنا مع الصحابة الطراز الأول والتابعين الطراز الأول، عند أبي داود أو أحمد التبس عليه الآن، أن سعيد بن جمهان جاء إلى ابن أبي أوفى بعدما أنكر بصره، فقال له ابن أبي أوفى ما صنع والدك وكذا؟ قال قتلته الأزارقة، الخوارج يعني، قال قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة. فقال سعيد لكن ألا ترى إلى ما يصنع السلطان، ألا ترى إلى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده قال إيه يا أخوان؟ قال ارحل ارحل، لا، نزل إلى ميدان يا أخواني، لا، رأى عزلا يا أخواني، العزل ولا كلمة، كلمة واحدة، ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ أخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأته في بيت، فين؟ في بيت، فأعلمه بهذا في بيت، كما قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. لأن بعض الناس يفكر إن ده البطولة على المنبر، رسالة إلى الرئيس، رسالة إلى الرئيس، لا، رسالتك إلى الرئيس هي رسالتي إليك، رسالتي إليك. ده بعض الإخوة مثلا ممكن يزعل، مثلا لو أنا مثلا بينه وبين موضوع، هو مثلا عنده حاجة معينة وأنا مثلا علشتها فيه، يزعل لو أنا جيت على الكرسي هذا وأقول مثلا واتكلم في الموضوع بس، ولكن أنت كده بتنوه بإيه بالمسألة، يعني كل حاجة الشيخ حد يقولها لك تطلع تقولها على بتاع، تمام. أنا مش بقول من أنت، ولو أنت مصر على هذا أقول من أنت، لكن أنا بقول ظاهرة داء عندك أخشى أن ينزل لإخوانك، فأنت ليه زعلان؟ أنا لا أقصدك يعني كشخص، ما ذكرتك ولا شيء، لما أعالج ما باله أقوام، كما كان النبي يعالج صلى الله عليه وسلم، ولا كان بيفضح أصحابه، لا، مش فضيحة أصحاب، تعليم أصحاب، فأنت ما تزعلش، وربما يكون هذا الميزان حسناتك أنت. أنا الشاهد أنك قد تجد في نفسك لو أنا ذكرت قضية عامة لكنها لما كانت قضيتك زعلت، ما بالك لو أنا ذكرت اسمك فقلت يا أخواني في أخ اسمه كذا 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 فعل كذا كذا كذا، فما بالك بقى لو كان هذا هو الحاكم. ولهذا ابن رجب، وأرجو إن شاء الله أما تعودوا من الاعتكاف تقرأوا الرسالة ديت، رسالته في النصيحة والفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب، أرجو أن تقرأ هذه الرسالة، تكتب بماء الذهب، الفرق بين النصيحة والتعيير. إذن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ احتاجت من الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى أن يضغط على يدي ويقول عليك بالسواد الأعظم. ألا ده منهج السلف يا أخواني، هذا منهج سلف الأمة. نجيب بقى عزل منين؟ مش فاهم أنا والله. نجيب ذكر المسالب على المنبر منين؟ نجيب أحمد السيسي اللي عمال انتوا سمعتوه يعني طلع على المنبر صوت حاجة يا أخواني، إيه ده؟ إيه ده يا أخواني؟ صواريخ عجيبة جدا على المنبر. ومحمد إسماعيل لما تم إيقافه تقريبا بيعزيه يقول أهو أنتوا شايفين اللي جرى لأحمد السيسي، شايفين اللي جرى لأحمد السيسي، وأنت إيه رأيك يا عم الشيخ في اللي جرى لأحمد السيسي؟ إيه رأيك أنت في المنهج ده؟ ما رأيك أنت في هذا المنهج؟ ما رأيك؟ وقد يقول قائل إن محمد إسماعيل يعني راجل باحثة برجع بالجو ده، أقول لك راجع كده الشاشات يوم 29/7 سنة كام؟ 2013/2014 اللي هي مظاهرة السلفيين، راجع كده شوف صاحب النظارة السوداء الذي سئل سؤال من ملهم العسوي لماذا نزلت إلى ميدان التحرير اليوم أو أتيت ميدان التحرير اليوم، فقال إنما أتيته كلاما معناه، طبعا أتكلم بالمعنى قد يسقط بعض الألفاظ، قال لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم، قبلة الأحرار في العالم، قبلة الأحرار في العالم. نعم، مسد رحمه الله عبد الله بن باوف. نعم،
قال رحمه نعم. الله
بغير ايه؟ نعم، لكن ده لفظ احمد. نعم، طيب لسه ايه؟ نعم. نعم، حديث عبد الله بن ابي اوفى صحيح، رياض حديث رياض، اي نعم. نعم،
قال ولا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب.
نعم، لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب، اي ما لم ياتي بالوصف الذي به يكفر، يعني بمجرد الذنب لا يكفر، انما الذي يكفر بالذنوب مطلقا هم الخوارج، فيرون الزاني كافرا ويرون السارق كافرا ويرون القاتل كافرا، اما اهل سنة الجماعة فانهم لا يكفرون بالذنب بمجرده، لكن ان استحل ان كذب ان جحد كفر بهذا الذنب، لكن الذنب بمجرده فانهم لا يكفرون به. نعم، ولا يرونه ايضا مؤمنا كامل الايمان كما تقول الخوارج، كما تقول المرجئة، ولهذا مرتكب الكبيرة بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج يرونه كافرا، والمرجئة يرونه كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يرونه فاسقا، يرونه ناقص الإيمان. ليه؟ لأن النبي قال لا يزن زاني حناز وهو مؤمن. ليه؟ لأن النبي قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروبة وإيقا. فلو كان الإيمان ما يتأثر بالمعصية لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبي المعصية. يبقى قوله هنا ولو كفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بمجرده، إنما يكفر بالذنب إذا إيه؟ إذا استحل، وإذا جحد به، إذا كذب النص الوارد فيه. نعم.
ولا يشهدون عليه بشرك،
يعني يخرج من الملة. لا يشهدون عليه بشرك أيضا ما لم يأتي شركا، لما لم يأتي شركا يكون به مشركا. فإن أتى فعلا من أفعال الكفر أو فعلا من أفعال الشرك فإنهم يقولون أتى شركا، فعل شركا، قال شركا، قال كفرا. أما هو هل يكفر؟ لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة عليه، لابد من إقامة الحجة عليه. نعم.
وهم يقولون
لكن لو أتى بشرك واستحق الوصفة لا يقولون هو مشرك؟ لا. لو أتى بذنب واستحل وكذا لا يقولون هو كافر؟ لا. فكلمة ولا يكفرون وكلمة ولا يشهدون عليه بشرك أي ما لم يستحق هذا الوصف، يعني الذنب بمجرده لا يكفر به الإنسان، وأيضا الشهود عليه بأنه مشرك أو كافر بدون هذا، بدون مكفر أو بدون فعل الشرك بعد إقامة الحجة عليه، فأهل السنة لا يرون هذا. أما بعد الاستحقاق فنعم، قد يوجد في هذه الأمة من يرتد، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه، في هناك من يبدل دينه ويرتد. ولهذا العلماء بوابوا في كتبهم باب المرتد، أحكام المرتد وأحكام الردة معروفة. نعم. وهم يقولون
الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم.
نعم. هذا ماذا بأهل السنة والجماعة في الإيمان؟ فالإيمان عندهم قول وعمل، قول الظاهر والباطن، هو قول اللسان وقول القلب، وعمل الظاهر والباطن وهو عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان عندهم قول وعمل، أو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة، ولا تعارض بين هذه العبارات كلها. فالإيمان عندنا ظاهر وباطن، ولا بد من التلازم بين الظاهر والباطن. يا أخواني، قال بلسانه ولم يقل بقلبه يبقى مؤمن؟ لا. طب قال بقلبه وصدق وأقر بقلبه ولم ينطق بلسانه مع عدم المانع، يكون مؤمنا؟ لا. فلا بد من القولين، القول الظاهر وهو قول اللسان، والقول الباطن وهو قول القلب، ولا يجزئ أحدهم عن الآخر. وإلا لو كان قول اللسان يكفي لكان المنافقون مؤمنين، ولو كان قول القلب يكفي لكان إبليس من المؤمنين، ولكان فرعون من المؤمنين، وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هذا القول. طب ننتقل للعمل. عمل ظاهر ده عمل جوارح، عمل باطن اللي هو عمل القلب، عمل القلب من محبته وإخباته وإخلاصه وإنابته وكذا، وعمل جوارح صلاة صوم جهاد. فلا بد أيضا من التلازم بين عمل الظاهر وعمل الباطن. لو عند عمل في الباطن لأنتج هذا عملا في الظاهر، ولا بد ولا بد. إيه اللي جابك أصلا هنا؟ إيه اللي جابك تحضر دروس علم وتعتكف وكذا؟ إيه يا أخواني اللي خلانا نعتكف؟ إيه يا أخواني اللي خلانا نقوم ليل ونصوم نهار يا أخواني؟ أليس وما في قلوبنا من محبة لله عز وجل ورجاء ما عنده والخوف مما عنده وكذا؟ أليس هذا يا أخواني؟ هل يعقل يا أخواني أن يكون عندي محبة وإخبات وخوف ورجاء وكذا؟ كل هذا عندي ولو كانت حتى بنسب ضعيفة، ولا تتحرك جارحتي بعمل أبدا؟ هذا مستحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله بن عمر بن بشير في الصحيحين، قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. يبقى القلب إذا صلح انعكس ذلك على الظاهر، إذا فسد لم يكن للظاهر حركة ولا إرادة. إذن في ارتباط تلازم بين الظاهر والباطن، كما قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى، في ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. فكما أنه هناك ارتباط بين الظاهر والباطن في القول، فهناك ارتباط بين الظاهر والباطن فين؟ في العمل. يبقى لابد من القول والعمل. القول الظاهر وعمل الجوارح والقول الباطن. لكن لو العمل الجوارح أنقص منه يعني أتى ببعضه وترك بعضا هذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان. إنما لو انعدم العمل لم تتحرك جرحته بشيء فهذا يمتنع في الإسلام لا يكون مؤمنا أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا يعني بقلب فعلا مقرا بهذا أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الحرام يعني ما يعمل أعمال معمل بر لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. لا يمكن في إيمان صحيح ولا تحرك جريحة أبدا لا يمكن. بني الإسلام على خمس: الإسلام له أركان، الإسلام له شعائر، ما عندك شيء من الشعائر أبدا، لا صلاة لا صوم لا زكاة لا حج لا جهاد لا ما في أي شيء من الواجبات، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. فليكون صاحبه مؤمنا، فالعمل من الإيمان بمنزلة الشفتين. هل يمكن يصدر كلام بلا الشفتين؟ مستحيل. كذلك الإيمان لا يمكن يصدر بلا عمل، وهذا إن شاء الله سوف يكون له مزيد في اعتقاد أبي ثور إن شاء الله. سنبسط هذه المسألة ستمان لأن الوقت ضاق، وكفاية عليكم مسألتي عن الحكم والخروج اليوم. الإيمان كذلك عند أهل السنة الجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص بالمعاصي. فمن نقص فمن عصى نقص إيمانه بقدر هذه المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لأبر الرجل العاقل من كنا. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: في الخارجين من النار أخرجوا من كان في قبيل مثقال حبة مثقال ذرة مثقال كذا. فدل هذا على أن النقص هذا يتفاوت، فالإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيضا أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، لكن ليس استثناء شك، فإن الشك في الإيمان كافر، ولكن مخافة التزكية. قال: وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم، حتى لا تفهم أن هذا من أجل إيه؟ الشك. ولهذا الاستثناء شكا في الإيمان ده كفر، إنما الاستثناء مخافة التزكية. مثل أقول مثلا: أنا هشام ولي من أولياء الله. لا، أيضا ما أقول أنا مؤمن. ولهذا قيل لابن مسعود رجل يقول أنا مؤمن، قال: هل قال أنا في الجنة؟ هل قال أنا في الجنة؟ لكن أنا أرجو أن أكون مؤمن، أرجو أن أكون وليا، أرجو أن أكون على خير، أرجو. لكن إحنا ما أخبر عن عقيدتي أقول أنا مؤمن بالله وبكتابي وبرسولي وبكذا وبكذا، أما أن أحكم على نفسي فأقول أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو هذا أحسبه مؤمنا، هذا أحسبه وليا من أولياء الله. نعم، يبقى هذا ماذا بأهل السنة والجماعة؟ ماذا بأهل السنة والجماعة؟ أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان يزيد وينقص، أنهم يستثنون في الإيمان. خالف في ذلك من؟ الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة. الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل، لكن العمل عندهم لا يتجزأ، بمعنى من ترك شيء من عمل كفر. فمن لم يأتي بأي شعيرة من شعائر الإسلام يكون كافرا، ومن عصى أي معصية يكون كافرا. لكن أهل السنة يرون الإيمان إيه؟ شعب. ولهذا الخوارج لا يرون زيادة ولا نقصا، إذا نقص كفر. طب والمرجئة فرق، منهم من يرى الإيمان معرفة، ومنهم من يرى الإيمان قول لسان، ومنهم من يرى الإيمان اعتقاد الجنان، ومنهم من يرى الإيمان قولا وتصديقا. لكن اتفقت فرق المرجئة على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، كل فرق المرجئة، ولا يرون أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. يبقى اتفقت الخوارج مع المرجئة في أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وزادت المرجئة أنهم لا يرون العمل في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يخالفون الطائفتين، ولهذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية من هنا دخلت الشبهة على هذه الفرق في باب الإيمان أنهم يرون الإيمان شيئا وحيدا يعني لا يزيد ولا ينقص، إنما أهل السنة يرون الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، ويرون العمل من حقيقة الإيمان، فلا إيمان إلا بعمل. ولهذا قد يستدل البعض يقول يا شيخ بعض السلف قال من قال بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. وانت دلوقتي بتحكم على بعض الناس بالمخالفة إذا قالوا ممكن يثبت الإيمان بلا عمل ويكون ناقص الإيمان، وده برضو تراه مدرسة الإسكندرية، مدرسة الإسكندرية أيضا ترى أنه لو ترك العمل كلية يكون مؤمن ناقص الإيمان، وده بتراه مدرسة رسلان، وإن كان رسلان مر بأطوار في باب الإيمان كثيرة جدا، لكن آخر طور له يرى ماذا؟ يرى عدم، يرى كفر تارك العمل يرى، لكن لا ينكر على حزب الذين يرون بأنه ليس بكافر، لا ينكر عليه، لا ينكر على عادل السيد في القاهرة اللي بيأصل لهذا، ولا ينكر على طلع الزهران، ولا ينكر على حسن البنا، كلهم يرون هذا ولا ينكر عليهم. طب لماذا لا تنكر عليهم؟ لماذا؟ ألست ترى أنت هذا؟ طيب لماذا لا تنكر عليه؟ لأنهم معه ولا ينكر عليه، فهم يرون أن تارك العمل ناقص الإيمان، ويستدلون بهذا الأثر عن بعض السلف، ونقول هذا الأثر حق لكن فهمكم باطل. ماذا قال السلف؟ أعيدوا كده الأثر، يقولون من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. كويس تمام، وانت ترى الإيمان إيه؟ قولا وعملا، أكيد أكيد. طيب وإذا ترك الإنسان العمل كان ماذا عنده من الإيمان؟ القول ولا القول والعمل؟ ترك العمل يبقى عنده إيه؟ القول، وتراه مؤمنا، يبقى أنت خالفت من قال بأن الإيمان قول وعمل، يبقى أنت رأيت الإيمان قولا لا قولا وعملا، ولو رأيت الإيمان قولا وعملا لما أثبتت إيمانا إلا بالقول والعمل، لكنك أثبتت إيمانا بالعمل، إذن العمل ليس من حقيقة الإيمان، ولو كان من حقيقة الإيمان أي ركنه لما صح بلا عمل، والسلف يرون العمل ركنا لا يصح الإيمان إلا به، ولهذا نقل الشافعي الإجماع على هذا فقال قال الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. يبقى من رأى إيمان تارك العمل يبقى الإيمان عنده قول، لأن الرجل ده مات على إيه؟ على قول وعمل ولا على قول؟ على قول، وأنت تراه مؤمنا يبقى الإيمان عندك قول مش قول وعمل، ولو تراه قولا وعملا يبقى لا يمكن يثبت له إيمان إلا بقول وعمل، لكن العمل ده يأتي بأصله مش لازم يأتي بكماله، لو نقص الكمال نقول هذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن إن عدم العمل نقول كافر لأنه لم يأتي بركن العمل. فالعمل حقيقة مركبة من قول، فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، فأنت الآن خالفت السلف في حقيقة القول ليس في لفظية القول، أنت اتفقت مع السلف في لفظ القول، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن خالفت السلف في حقيقة ذلك حينما أثبتت إيمانا بلا عمل، حينما أثبتت إيمانا بلا عمل، فلا يثبت إيمان بلا عمل. هذا مذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى. وهم يستثنون في الإيمان كما قلنا، لكن ليس على وجه الشك، إنما هؤلاء لا يستثنون في الإيمان اللي هم الخوارج ولا المرجئة، لا يرون الاستثناء في الإيمان ولا يرون الإيمان يزيد وينقص. نعم دي بعض أعمال، دي بعض أعمال، هذه بعض أعمال، الحكم على أحد الأعمال غير الحكم على سائر الأعمال، الذي لم يعمل يعني ليس له أصل عمل، لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما يأتي بعض عمل ويترك بعض العمل، فهذا يكون مؤمن ناقص إيمان، إلا في الصلاة فالذي يكفر بها يكفر لأن الدليل عنده الخاص قام على تكفير تارك الصلاة فقط. نعم. هذا قول عند العلماء إن من ترك المباني كفر، بل هناك قول عند العلماء من ترك واحدا من المباني يكفر، لكن الصحيح الصحيح أن من ترك المباني حكم حكم العاصي، لكن أقول تارك العمل كله وليس تارك المباني، المباني أحد عمل أحد، لكن هذا قول عند السلف. ولهذا لما نقول السلف اختلفوا في حكم تارك مباني المباني، نعم. ولهذا بعض الناس لم يفهم من هنا دخلت الشبهة على ياسر البرهامي. من أين دخلت الشبهة على ياسر البرهامي؟ كالآتي يا أخوان، دخلت الشبهة كالآتي: قال السلف اختلفوا في المباني، تمام، وقال لم يختلفوا في غير المباني، فغير المباني قالوا يبقى عاصي إذا ترك عملا، تمام، والمباني منهم من قال عاصي ومنهم من قال كافر، والجماهير على أنه ليس بكافر، تمام. إذن المسألة خلافية والجمهور على عدم تارك العمل. نقول له بقى الحتة دي جبتها منين؟ ما تخلينا التجزئة ما تكونش جملة، ولا الجملة تكون تجزئة، فرق بين أحد وبين كل. الكلام ده في الأحاد، المباني دي أحاد، يكفر بالصلاة ما يكفرش بالصلاة، يكفر بالصوم ما يكفرش بالصوم، يكفر بالزكاة ما يكفرش بالزكاة، ما اختلفوش في الجهاد، ما اختلفوش في بر الوالدين، ما اختلفوش في كذا. ما تاخدش بقى بما إن إذن دي بقى لأ، لأن في فرق بين تارك ركن الإيمان وهو العمل، وتارك أحد الأعمال اللي هي من أعمال الإيمان. فأنت سحبت الكلام في الأحد، أسقطته على الكلام فين؟ في الكل. ولهذا تارك العمل كله ليس مؤمنا عند أهل السنة والجماعة، ولم يختلف أهل السنة والجماعة في ذلك، إنما تارك أحد العمل، أحد العمل اختلف السلف في هذا. هو بقى أخذ طالما ما اختلفوش في ديت واختلفوا في ديت، يبقى إذا نسحب الخلاف ده، إذا امسك كل عمل لوحده، اختلفوا ما اختلفوش، اختلفوا ما اختلفوش، اختلفوا ما اختلفوش، اختلفوا. إذا في النهاية، في النهاية ما فيش حاجة أجمع على إنه يبقى كافر في 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 العمل. إذا أنت ليه بتقول بقى كافر تارك العمل؟ لأن دي مسألة غير هذه المسألة. تارك العمل تارك القول في الحقيقة، لأن من لم يكن عنده عمل الظاهر مستحيل أن يكون عنده عمل الباطن. هم يثبتون عمل باطن من الإخبات والإنابة والمحبة وكذا، ولا يثبتون عمل الظاهر. وهذا مستحيل، مستحيل خوف محبة رجاء كذا لا يحرك جارحة تعمل. عشان كده شيخ الإسلام بيقول إيه، بيقول إيه في المرجئة: لو أن المرجئة قالوا بأن عمل الظاهر هذا يرتبط بالقلب يعني بعمل الباطن، فإذا وجد الإيمان في الباطن حتما ولابد أن يوجد في الظاهر، فحينئذ لو سموا هذا الظاهر، لو قالوا إن هذا الظاهر من الإيمان أو ثمرة فالخلاف صوري، لكن لو اعتقدوا أنه يمكن أن يكون عمل في القلب ولا يقابله عمل جارحة فالخلاف معهم خلاف حقيقي. طب ماذا يقول ياسر البرهامي ومن يقول بعدم كفر ذلك العمل؟ يعتقدون ان فيه ايه؟ ان فيه ايمان في الباطن ولا يقابله عمل جارح. شيخ الاسلام بيقول خلاف مع دول خلاف ايه؟ صوري ولا حقيقي؟ حقيقي، ده خلاف حقيقي مع من يقول بانه يمكن يوجد عمل في الباطن ولا يوجد ما يقابله في الظهر. كما قلنا سياتي مزيد ان شاء الله للكلام في هذه المساله ان شاء الله. ابدا لم يقل اعمال شرط كمال، بل انه حذر مما يقول اعمال بشرط كمال في كتب موجود الشيخ ربيع، وانا ناقشت انا نفسي بنفسي نفسي مني له في مساله شرط الكمال، وانكر هذه حتى انكرها نفسه على الشيخ الالباني نفسه. نعم.
اما المرجئه فهم يقولون الايمان كلام بلا عمل، من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو مستكمل الايمان،
مؤمن كامل الايمان، طالما قال مؤمن كامل الايمان، على اختلاف بقى الفرق. مؤمن كامل الايمان بالقول فقط عند من يقول ايمان قول، او بالتصديق فقط عند من يقول ايمان تصديق، او بالمعرفه عند من يقول ايمان معرفه، او بالايمان بالقول والتصديق عند من يقول ايمان قول وتصديق. نعم.
فهو مستكمل الايمان كايمان جبريل وميكائيل، وان قتل كذا وكذا مؤمنا، وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة.
نعم، يعني هم يرون أنه مؤمن كامل إيمان حتى ولو ترك كل هذه الأعمال، فهؤلاء مردود عليه مرجئة. فلو ترك كل الأعمال لا يكون مؤمنا. نعم. طب ولو ترك بعض الأعمال يكون ناقص الإيمان. هم عندهم كامل الإيمان. ولهذا اللي بيختلف فيه من يرى عدم كفر ذلك العمل عن المرجئة بيختلفوا إيه؟ إن دول بيسموه ناقص الإيمان، لكن المرجئة يسمونه كامل الإيمان، لكن كل منهما يثبت الإيمان. نعم.
وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يا أخوانا المرجئة بيرون السيف، كيف هذا؟ إذا كان الناس بتقول أنتوا مرجئة أصلا مع الحكام، أنتوا خوارج مع الدعاء ومرجئة مع الحكام، يعني مع الحكام تقولوا سمعنا وأطعنا ولا ترون الخروج فأنتوا مرجئة، ومع الدعاء بتحذروا منهم بأسمائهم فأنتم خوارج. ما بيقولوا كده علينا، بيقولوا أنتوا مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاء. نقول إذن أنتم حكمتم على السلف بأنهم مرجئة مع الحكام وخوارج مع أهل البدع. لما ذكروا أهل البدع ووضعوا منهج كامل وعلم كامل اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل، كانوا خوارج. ولما رأوا السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة من الحكم والجار يبقوا مرجئة. يبقى أنتم لا تتهمون زيدا ولا عبيدا، أنتم تتهمون السلف وعلى رأسهم الصحابة. لكن السؤال، المرجئة يرون السيف وهم يرون السيف، ولا ده خطأ مطبعي؟ يا إخواني، جميع أهل البدع يرون السيف، كلهم يرون السيف. في أثر لو يأتي أحدكم بلفظه، طبعا أثر أبو قلابة احنا قلنا من قبل ذكر الدارمي، قال إن الله ذكر المنافقين في القرآن فقال ومنهم 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 وكلهم يجتمعون في التكذيب. يعني مهما تنوعت مقولات المنافقين فإنها تجتمع في التكذيب. وأما أهل الأهواء فمهما تنوعت مقولتهم فإنهم يجتمعون في السيف. إذن كل أهل البدع يرون السيف، مآلهم إلى السيف، يرون السيف. ولو وجد في بعضهم مستثنيات خاصة فإن هذه قد تكون بعض من ينتسب هذه الفرقة، إنما بعموم الفرق تنتسب إلى السيف. وقد يكون في بعض الأفراد ما لا يرى السيف، لكن عموم الفرق يرجع إلى السيف، فكلهم يرون السيف. نعم. ها،
عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال،
غير أثر أبي قلابة، في أثر آخر أيضا، في أثر آخر في السيف. نعم. شوف حسن. نعم. وقال أيضا
أما الشيعة فهم أصناف، فمنهم المنصورية، وهم الذين يقولون من قتل 40 نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة.
يعني من قتل 40 نفسا ممن خالفهم، خالف بدعتهم، دخل الجنة. من الذي قال هذا؟ هم. نعم.
وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالنا، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة.
نعم. ولعل هذه فرقة منهم أو كذا تسمى بمخطئة، وهم الذين قالوا بأن جبريل أخطأ بالرسالة، بدلا من أن ينزل على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الكفر المباح، الكفر البواح، لا شك أن هذا الكفر البواح. جبريل أخطأ والله ما صحح، ثم جبريل أخطأ وهو ينزل بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لو ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ناسية. ثم جبريل يخطئ والله يقول وأمنوا بما نزل على محمد، مش أمنوا بما نزل على علي. هؤلاء كفار لا شك في كفره. نعم.
وأفضل الشيعة الزيدية هم الخشبية، وهم الذين يتبرؤون من عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة.
هذا في لفظ ثاني غير أفضل. ها؟ وأصل لا هو ورد برضه أصلك إن الآخر إنه أفضل. أفضل يعني أخف، وليس الأفضلية وجود فضل، يعني أخف الشيعة هم الزيدية، وهم الذين لا يكفرون الصحابة وكذا، ولكن يرون تقديم علي على من؟ على أبي بكر وعمر، فهذا ضلال وانحراف، هم ضلال ومنحرفون، وبعض فرقهم غلاة، نعم، لكنهم أخف الروافض. ولهذا الحكم في الروافض ليس حكما عاما، الروافض غلاة كفار ليسوا مسلمين أصلا، حتى نقول يحتاجون إلى إقامة حجج، وهذا إن شاء الله سننقل لكم بإذن الله في المعتقد الثاني أيضا الكلام، كلام العلماء حول الروافض. نعم.
وهم الذين يتبرؤون من عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب.
نعم، يرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب، طالما طلع واحد من أهل البيت قال بيت علي يبقى نخرج معه، كل طبعا هذا ضلال وانحراف. نعم.
ومنهم الرافضة الذين يتبرؤون من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الأمة إلا أربعة، علي وعمار والمقداد وسلمان.
ومن رأى كفر الصحابة فهو الكافر، من رأى كفر الصحابة إلى أربعة فهو الكافر. ليه يا أخواني؟ لأنه يكون مكذبا بالقرآن وبالسنة. الله قال في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، علم ما في قلوبهم، ما عندهم نفاق، ورضي عنهم فلن يسخط، فإن الله إذا رضي على عبد لن يسخط عنه بعده أبدا. هم يرونهم كفارا ويرونهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النبي فقد قال ومن الآيات أيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة في غزوة تبوك، رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة وهم يحكمون عليه، فأولاء مكذبون للقرآن والسنة، فمن حكم على الصحابة بالكفر فهو كافر. نعم. فالروافض الفرق الغالية منهم هؤلاء الكفار، هؤلاء كفار يرون نبوة علي، يرون ألوهية علي، يرون كفر الصحابة، يرون أن القرآن محرف غير محفوظ، يرون أن القرآن هذا ليس القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء كفار يا إخوان، كفار ما دخل الإسلام أصلا، حتى يقال هؤلاء يحتاجون إلى حجة لإقامة حجج، إنما يحتاج إلى إقامة حجج من دخل الإسلام ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام بتأويله وفهمه الباطل فاحتاج إلى إقامة حجة، إنما هذه فرق غالية أصلا ما دخلت إسلاما حتى تخرج من هذا الإسلام. هذا باختصار طبعا منهج السنة والجماعة طويل، فيه ما يتعلق بالقدر، فيه ما يتعلق بالصحابة، فيه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لكن أئمة السنة ينصون على بعض المسائل، قد ينص هذا إمام على شيء واحد، قد ينص إمام على ثلاثة أربعة خمسة، قد ينص إمام على معتقد بالكامل، ولذا احنا أخذنا أربعة معتقدات لنكمل هذه هذا المعتقد بكامله، وسبق أن أخذنا يمكن الحمد لله أكثر من 70 معتقدا للأئمة، والحمد لله كل الأئمة المشهورين أخذنا الحمد لله معتقدهم، ونحن في هذه الدورة نكمل بعض معتقداتهم حتى نعلم يا أخواني أن معتقد الحق هو معتقد الأئمة، وأنك لست تابعا لشخص ولست تابعا لفرد ولا لجماعة، وإنما تابع لمنهج عتيق عظيم. نكتفي بهذا القدر، ولعل يكون ما ذكرنا كان خلاصة في هذه المسألة، مسألة الحكم، مسألة الخروج، ومسألة الحزبية، ومسألة الرد على بعض هذه الطوائف التي انحرفت وضلت في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.